آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، فإنه في هذه الليلة المباركة نتوجه بخالص الشكر أولا لله رب العالمين على ما من به علينا من هذه اللقاءات الطيبة المباركة والتي نلتقي بها في هذا الجامع المبارك، وبرعاية من مؤسسة الدعوة الخيرية في لقاءات مباركة مع نخبة من علماء الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموا وما يقدمون في ميزان حسناتهم يوم يلقون الله عز وجل. ثم نتوجه بجزيل الشكر وأوفره لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام على حسن وكريم استجابته لمؤسسة الدعوة الخيرية وتجشمه عناء الحضور واللقاء بأبنائه وإخوانه من الدعاة وطلبة العلم في هذا اللقاء المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدم وما يقدم في ميزان حسناته وذخرا له يوم يلقى ربه. ثم ننبه إخواننا الحضور على أهمية تسجيل الحضور في كل يوم كما ننبه على ذلك يوميا. أيضا ننبه على أن اللقاء بعد صلاة العشاء سوف يكون إن شاء الله مع معالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله بن خير مدير جامعة الإمام. أيضا ننبه على أن يوم الثلاثاء القادم سوف يكون اللقاء مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان في الدرس الذي أجل سابقا، سوف يكون اللقاء مع معالي الشيخ عبد الله ابن غديان يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب. ونتشرف أن يشاركنا في التقديم لهذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد بن حسين الباحث في مكتب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. لا يخفى على الجميع أهمية الموضوع الذي يطرحه معالي الشيخ في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الجامع المبارك، والذي بعنوان أدب الخلاف في الدعوة وسنة الله سبحانه وتعالى الكونية، أن الخلاف موجود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلا بد على طالب العلم أن يحرص أشد الحرص على أن يتعلم أدب الخلاف مع المخالف، وكل هذا سوف ينير الطريق ويكشف الحقائق لطالب العلم معالي الشيخ في هذه المحاضرة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده في أقواله وأفعاله وأن يجعله مباركا أينما كان، والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم جاز عنا علماءنا كل خير ووفقهم وسدد خطاهم. معنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف، ليحدثنا كما تعلمون عن أدب الخلاف في الدعوة. والله جل وعلا خلق الخلق لغاية عظيمة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل رسله سبحانه وتعالى لمهمة دعوة الخلق إلى الله جل وعلا وإرشادهم للغاية من خلق الله جل وعلا لهم. وللدعوة مقاصد متفق عليها وسبيل واحد، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولها أيضا أولويات وترتيب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن داعية ومرشدة، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ميدان الدعوة ميدان واسع تتجدد فيه مسائل بحسب اختلاف الزمان والمكان وتغير الأحوال. ومعنا معالي الشيخ سدده الله ووفقه ليحدثنا عن أدب الخلاف في الدعوة، سائلين المولى جل وعلا أن يسدد معاليه وأن يوفقنا لاغتنام هذه الساعة المباركة بين يديه، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، أهل الفضل والمجد والثناء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله، وأشكره على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض، وأشكر لمؤسسة الدعوة الخيرية التي ترعى هذه النشاطات المكثفة والمنظمة والمرتبة، والتي نحسب إن شاء الله أنها مثمرة. الحقيقة أن الإخوة جزاهم الله خيرا أحسنوا الظن حينما رغبوا مني أن أشارك في هذه الإسهامات الطيبة وهذه المناشط الكبيرة، وأنا أحب مثل هذه المشاركات وأنا بها حفي، ولكن هناك أمران لا أقول أتشبث بهما أو أتذرع بهما، أولهما المشاغل إلى حد ما، وقد يكون هذا عذر كسول أو عذر عاجل، لكن على كل حال مهما كان. والأمر الثاني الرغبة في المشاركة، هذا شيء أحبه كثيرا، وأحب أن أنضم مع سلك هؤلاء العاملين والجادين، سواء كان إخوتنا المنظمين والمهتمين وعلى حسن ترتيبهم، أو كوكبة أهل العلم الفضلاء شيوخنا وأهل العلم الفضل الذين يسهمون إسهامات كبيرة. ولكن كما قلت، إلى حد ما هذه الرغبة يقف دونها على الأقل أن أحقق شيئا مما أطمح إليه، نوع من المشاغل ونوع من الارتباطات التي تعيق. وعلى سبيل المثال، هذا الموضوع كان موعده غير هذا الوقت، ولكن طرأ الحقيقة مهمة خارج البلاد، حاولت يعني أن أعتذر من الإخوان الحقيقة، ولكن كان يعني جدهم، وكان كذلك أيضا معرفتهم بكيف وسائل الإقناع، وهم في هذا جديرون، وأيضا لا شك يعني ناجحون أيضا ويشجعوا كذلك، قالوا إذا نغير الموعد يعني على حتى فما وسعني الحقيقة إلا أن أجيب، ولكن هذا كان على حساب الحقيقة ما سوف أقدمه، لأنني أحب أن ما يقدم يكون على مستوى هذا النشاط وعلى هذا الترتيب وعلى مستوى أيضا هذا الحضور، وأيضا على مستوى الموضوع، لأن كلا الأخوين الشيخين الكريمين نبه إلى أهمية هذا الموضوع وهو مهم جدا. فعلى الرغم مما كتب فيه وألقي وتمت المحاضرات فيه، لكنه يبقى حيا ويبقى مهما ويبقى متجددا جدا، وبخاصة أننا يعني في جو أو في أجواء يعني نقول أجواء إعلامية، أجواء انفتاحية، أجواء عالمية، أجواء ففي وقتنا الحاضر نكاد أن نقول أن الحوار والنقاش والطروحات والتثاقف أو التصادم أيضا كل ذلك في وقتنا الحاضر لا يقف عند حد. فكيف يكون إذا كان في عصرنا الآن الذي بالفعل أصبحت فيه أجهزة الاتصال المنزلية والأقمار الفضاء الكونية في حوار دائم لا يعرف الحدود، وأصبح العالم كله عند أطراف أصابع الملايين وأمام عيونه، مجرد تحرك في ريموت وتسمع ما شئت مما تحب ومما لا تحب ومما هو حق وما هو باطل ومما هو يكتسي بالأدب ومما هو يكتسي بقلة الأدب، ملايين يعني كما قلت أصابع الملايين وأمام عيونهم على شاشات التلفاز وشبكات المعلومات سمعا وبصرا وصورة وصوتا. هذه حقيقة، ومع هذه الحقيقة تتجسد المشكلة، ومن هنا تبرز أيضا حجم الموضوع أو إن صح التعبير حجم التحدي. وإن كنت يعني حينما أقول تحدي أحيانا يعني العبارة هذه مألوفة في الوقت الحاضر ونحن نتكلم عن خلاف هذا بخلاف عبارة التحدي، ليس بالضرورة التحدي تعني التصادم، وليس بالضرورة التحدي تعني المواجهة، إنما التحدي تعني شحن الهمة. أحيانا إذا قلنا تحدي كأننا دائما نصور أنفسنا أننا أمام خصم، لا، حينما نقول تحدي بمعنى طموح وبمعنى همة وبمعنى بل يعني أحيانا قد مثلا أمامك أشياء كثيرة جميلة تريد تأخذها، هذا تحدي أيضا، ما بماذا تبدأ وماذا كل شيء جميل تريد أن تأخذه أيضا هذا تحدي. فحينما نستعمل عبارة تحدي أو تحدي لا يعني بالضرورة أنك أمام خصوم أو دائما لا تورد هذه العبارة أو هذا المصطلح إلا أمام الخصوم أو أمام الأعداء أو أمام مواجهة الباطل فقط، وإنما تحدي تعني الهمة وتعني ميادين الكسب الكثيرة وتعني ميادين النجاحات الكثيرة. ولهذا بالفعل نقول هذه نحن أمام هذا العالم الذي يموج بوسائل الاتصال وموج بأثير ممتلئ بخطابات متناغمة أو متنافرة. فإذا على أهل الحق والعدل والإنصاف والإصلاح مع كل هذه الأمواج والشبكات أن يجدوا طريقهم ويحددوا مسلكهم ويصبروا اتجاههم، كما يتخير أيضا الربان الماهر والقبطان الحاذق بين أمواج البحار وشعب المسالك واشتباه الطرق. أهل الحق والإصلاح بحاجة إلى خرائط يستعينون بها في مسارهم، وإن كان طبعا وإن كنا نقول خرائط لكن أيضا وجدت الإحداثيات ووجدت الأشياء بحيث أنك تسهل عليك يعني. وهذا اللي يقول لكم يعني بالفعل حينما قلت تحدي ليس بالضرورة أن يكون تحدي أمام خصم، وإنما تحدي أمام أشياء حتى جواذب ومغريات بحيث يعني أحيانا قد تحتار كيف تختار. أيضا كذلك الحديث عن الخلاف ووصوله وكذلك أيضا يرتبط به الحوار، لأن لا ينفك الخلاف عن الحوار، أدب الخلاف عن أدب الحوار، لأن لا يكون الخلاف إلا يعني غالبا مع محاور ومع مقابل. فحينما تتكلم عن الحوار على الخلاف تتكلم عن الحوار. فالحديث عن الخلاف وآدابه والحوار ووصوله والنقد أيضا كذلك وآلياته هذا شيء مهم كما نبه الأخوان الفاضلان، وتستدعيه كما أسلف المستجدات والوقائع وأحوال الناس والأمة، وبخاصة أن هناك لغطا كبيرا وخوضا كثيرا في منتديات وأوساط متعددة في وسائل الإعلام المتنوعة، حين نقول وسائل الإعلام طبعا مقروء مكتوب مشاهد مسموع إلى آخر مصور مرئي وقد يكون من أكثرها لغطا وأشدها حاجة للطي والترشيد، وإن كان يعني أيضا لا نطمح إلى 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 مزيد من النجاح على الأقل في الوقت الحاضر، لكنه يجب أن نعرف مشكلة ونحسن نتعامل معها. فمن أشدها لغطا وأكثرها لغطا وأشدها حاجة للضبط والترشيد ما يدور ويجري في صفحات شبكات المعلومات ومنتدياتها ومواقعها. ومن هنا تأتي أهمية مثل هذا الحديث وتنوع الطرح فيه ومتابعة مستجداته ومن أجل ترشيد المسيرة وجمع الأمة وفشو الأدب وحفظ الحقوق والنصح للأمة. تكاد تكون هذه أيضا من الغايات أو تجمع غاية ووسائل. فطرح هذا الموضوع ومعالجته ينطلق من عدة تصورات ومنطلقات، منها تصور موارد النزاع وضبطها وتحقيقها. من أهم حينما تدخل في خلاف أو تتكلم عن خلاف أو آداب الخلاف وحتى الحوار أيضا والنقد كذلك، يجب أولا أن تحرر بالفعل محل النزاع. وأكثر الخائضين في كل المنتديات وحتى الكتابة الصحفية وحتى الحوارات في الندوات التلفزيونية لا يكاد يحرر النزاع ولا يكاد أن يلتقون على كلمة يناقشون فيها، بل أحيانا ولقد لا أكون يعني سيء الظن، أحيانا قد يكون بعض القنوات أو بعض المنتديات أو بعض الطروحات إذا كنا يعني في بعض الأحيان سيء الظن أو إذا كن هناك بالفعل هناك يعني جهات مشبوهة تدخل في هذه السياقات قد يكونون بالفعل لا يريدون أن يصلوا إلى حق، بل حتى أحيانا قد تلاحظ بعض مديري هذه الحوارات أو المتحدثين في هذه الندوات تجد حينما ينحو الحديث أو الطرح أو يكاد يتوافق المتناقشان أو المتحاوران تجد مدير الحوار يحاول يصفه، لا يريد أن يصل أحيانا إلى تحرير النزاع أو إلى نقاط توافق، يريد فقط أن يبقى الصراع كصراع الديكة. فمثل هذا لا يعني إن استمعنا إليه لا أقول لا نملك أن لا نستمع إليه، يعني ما تستطيع أن تقول لا تسمعه سيسمع، لكن أن يستمع بوعي وأن يستمعه بالفعل مدرك، لأن اللي يحصل أحيانا في بعض الندوات والمدايات والحوارات والطروحات أنك فعلا تستمع أحيانا قد يشدك الانتباه وتستمع إلى نهاية الندوة ولا إلى نهاية الحوار ولا نهاية الموضوع ولا نهاية الموضوع، ثم إذا قفلت الجهاز أو صرفت أنت تريد أن تخرج في مخرج بشيء، بل تبقى إما مشدودا وإما معلقا لا غاية ولا فكرة ولا نهاية. فكما قلت لا ننفك ألا نسمع، لكن ينبغي أن نكون واعيين، بمعنى أن نفهم أن هذا الحوار ما غير منتج، هذا الحوار أو على الأقل بالفعل غير منتج، فإذا كان غير منتج على الأقل أطمئن ولا أطمئن إلى ما طرح، لأنه قد أستفيد استفادات غير مباشرة أو استفادات جانبية، لكن ما وضع له هذا الموضوع أحيانا قد يكون غير منتج. فمن المهم جدا في الخلاف أن يحرر النزاع، نحن نتكلم عن ماذا وماذا نريد. فتحرير تصور موارد النزاع وضبطها وتحقيقها هذا مهم جدا. أولا يعني يكون واضح سواء أمام المتحاورين أو المختلفين أو أمام إذا كان هناك أناس يستمعون أو يحضرون إلى هذه النقاشات. كذلك أيضا من الضوابط أسباب الخلاف وحصرها، يجب يعني كما أننا نحرر إلى أين ينزعون، ما هو سبب الخلاف بين هذا وهذا أو بين الفئة والفئة أو بين ما هي أسباب الخلاف، يجب أن تحدد، مهم جدا، لأن أحيانا تجد أنهم يختلفون ويتناقشون على شيء هم غير مختلفين فيه أصلا لأنهم انحرفوا. فمن المهم جدا أن نحدد أسباب الخلاف كما نحدد موارد النزاع. كذلك أيضا إدراك القواعد العلمية التي تحكم الخلاف، وهذا سوف نشير إلى شيء منها بعد قليل إلى حد ما، الضوابط والقواعد، لا يكون الكلام على عواهنه ولا يكون الكلام كل من يتكلم على في 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 قواعد وفي محددات وفي أشياء لا نخرج عنها. وغالبا وغالبا غالبا يصل المتحاوران أو المتحاورون إلى 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 أشياء إذا كان إن شاء الله إذا كان القصد سليم وإذا كان يراد الوصول إلى نتائج صحيحة، فحينئذ يستطيعون أن يرسموا قواعد ويرسموا معالم ويسترشدوا بها. كذلك أيضا، وهذه قد تكون وسيلة وغاية، هي تحري الحق والرحمة للخلق. سلوك المنهج القائم على تحري الحق، وهذا عزيز عزيز جدا، يعني أن الإنسان يعني يذعن للحق لا يكاد، يعني مع الأسف تشوف الطروحات كل يريد أن ينتصر، يريد أن ينتصر ولا يريد أن يسلم، وهذا كثير كثير جدا يعني. فينبغي أن في الوعي وفي التحري الحق، وهذا طبعا يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى وقت طويل، أن يكون مقصود المتحاوران أو المتحايرون أو المختلفون أو المختلفان أن تحري الحق. الأمر الثاني الرحمة بالخلق، يعني المراد يعني يشعر، يجب أن يشعر بشفقة على الناس ومحبة للناس. الله عز وجل قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأولا أن كان لينا، هذا رحمة الله عز وجل، ثم أيضا أن الغاية أن كان لينا. فالرحمة بهم وإشفاق عليهم وعدم الغلظة، وعدم يعني أحيانا قد تحتاج في بعض الأحيان، وإن كان ليس هو الأصل، غلظة في الوسيلة، لكن تبقى في 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 في, في غايتك رحيما بهم ومشفقا عليهم وتخاف عليهم. ولو شفتم رأيتم يعني منهج الرسل كما رسمه القرآن الكريم، كل دعوات الرسل فيها رقة: يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي، وإبراهيم يقول يا أبتي يا أبتي، يعني الحرص على الرحمة بهم. وإن قال كلام طويل وقد يأتي له إن شاء الله مزيد إيضاح. إذا كانت هذه يعني من الغايات ومن الأشياء القواعد اللي في الموضوع، يأتي طبعا أيضا أن يكون المختلفان أو المتحاوران أو المتناقشان أو الباحثان العلم والعدل. قضية العلم هذه قضية كبيرة جدا، لا يمكن يدخل الإنسان إلا بعلم، والعدل هذا منهج، لكن العلم تكوين، لا بد أن يكون عالما، يعني لا يدخل إلا بعلم. وهذا قد يتطلب مني أن يعني أتوقف قليلا عن العلم، لأنه مهم جدا، وكل اللي يشوفون الطروحات ينقصها العلم. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مهما نأتي قبلها يعني أيضا العلم هو من الله عز وجل. الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا العلم يكسب كسب، تخرج من بطن أمك لا تعلم شيئا. وكم هو جميل أن يعرف الإنسان أنه أصله غير عالم ثم أصبح عالم. يعني ليس عيبا أن تدرك وأن تعرف أنك لم تكن عالما، إذا أدركت ذلك تتطامن وتشعر بحاجة بالفعل إلى أن تتعلم، مهما بلغت من العلم ومهما بلغت في السن ومهما بلغت من الشهادات، يجب أن تشعر أنك تتعلم في حياتك كلها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والغريب في آخر حياة الإنسان إذا أمد الله في عمره: ومنكم ما يرد إلا لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. العلم يعني دخل جاهل وتعلم وخرج، كله من الله عز وجل بشكل عجيب. دخلت خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا ثم ذهبت من الدنيا لكي لا يعلم، وإن كان هذا قد من رد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد إن كان عالم ثم أصبح غير حال، مما يدل أيضا على أن الإنسان ضعيف، فحتى علمك الذي أخذته قد يكون فيه نقص. هذا جانب. جانب في قول العزب ولا تقف ما ليس لك بعلم. العلم أولا لا تتتبع شيء، لا تقف يعني لا تتبع، يعني لا 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 يصدر منك موقف، موقف قولي، موقف رأي، موقف حديث، لا يصدر منك موقف إلا بعلم. لا تقف ما ولا تقف ما ليس لك به علم. طبعا وسائل السمع والبصر والفؤاد، وسائل العلم حينما حكى الله عز وجل قصة الإفك، ولولا إذ سمعتم إيش الآية في العلم، ولولا فضل عليكم في الدنيا لمس، ولولا فضل الله عليكم لمس، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تصوير عجيب لأكثر الناس في تلقيهم. طبعا لا أنا لا أتحدث عن الشائعات، وإن كان هذا حديث أصلي في الشائعات في كل المواقف، يعني ليس فقط الشائعات، في كل المواقف. إذ تلقونه بألسنتكم، أغلب يعني مواقف الناس مجرد سمع من عبر الأثير على ناهيش عاد أثير المعاصرين. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواه، يعني كله يعني التعبير القرآني عجيب، لسان وفم ما راح القلب أبدا. تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم، لا راح للقلب ولا راح بصيرة ولا راح تأمل ولا بني على حق ولا بني على تروي ولا بني على معلومات أبدا، مجرد إذ تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني أكثر يعني مشكلات الناس الآن ومشكلات الشباب ومشكلات الكل، لو فتحت شبكات المعلومات كلها من هذا الباب إلا ما رحم الله، تفت كلام وتجد بعدين بعضهم يدركه الورع ثم يكذب كذا كذا، ولا في رسالة جوال والله أخطأنا. طب قال لك يا أخي تكتب رسالة للملايين. القضية العلم يعني في, 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 في قضية الخلاف أساسية. ناهيكم أيضا جانب آخر في الترشيد العلمي، شوف تتأمل هذه الآيات، آية ولا تقف ما ليس لك بعلم، وآية النور يتلقون بألسنتكم، أيضا آية النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه. في أحيانا أنت أصلك ما تبلغ العلم، وحتى لو حاولت أن تبلغ العلم ما تستطيع. ليس العلم مجرد تقرأ وتكتب ولا تكتب تبحث في كتاب علمي ولا في كتاب متخصص في الفقه ولا في العقيدة ولا في التفسير ولا في الكيمياء ولا في الرياضيات. أحيانا لا، أحيانا مصدر العلم غير، مصدر العلم لا تملكه أنت أصلا، يعني في بعض قضايا العامة أو قضايا عامة أو خاصة، حتى أحيانا قد أنت حتى لا تجدها في كتاب ولست صاحب العلم جهة أخرى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، على الرغم من الآية في الأمن والخوف، لكن المفسرون قالوا لا، الآية عامة وليست فقط في الأمن والخوف، وإن في كل الشأن العام كما قال الجصاص وغيره. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو دعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه. إذا أحيانا في بعض المواقف أنت ما حتى لو أردت العلم ما تبلغه، لأنه عند جهة خاصة، قد يكون علماء شرع، قد يكون علماء الولاة الأمور، قد يكون جهات متخصصة المحامي. ولهذا الآية مرتب ترتيب عجيب، الرد إلى الرسول وإلى الأمر، نرد فقط، لكن ما العلم قد لحق عند جهات أخرى، فلما رددناه قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهذه قضية كبيرة جدا فيما يتعلق بالعلم، وأكثر أكثر خوض الناس غير المفيد لأنه لم يكن من العلم. طبعا يأتي الجانب الثاني العدل، والعدل طبعا يقابله الظلم، يقابله الهوى، يقابل شيء كثير. فمن أهم القضايا الكبرى في ترشيد الخلاف، في ترشيد الحوار، في ترشيد النقاش، في ترشيد البحث، في الردود، في كل المنتديات وغيرها، وحتى خوض الناس فيما بينهم، بعد العلم العدل. والعدل يعني ترى ما هو سهل، صعب حقيقة، صعب. الإنسان أحيانا قد يكون طائفة، قد يكون حزب، قد يكون مذهب، قد يكون تعصب لشيخ، قد يكون تعصب شيء، يعني ترى لا تظنون العدل سهل. وهو اللي قلنا قبل قليل في موضوع تحري الحق. تحري الحق عادة لا يصيبه إلا من سلك منهج العدل، بمعنى أن جاه الله من الهوى ومن التعصب. يعني عدل، ولهذا العزيز يقول: ولا يجب أن لا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط شهداء لله على أنفسكم شهداء لله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. شنآن قوم، طبعا شنآن قوم لم يذكر أنهم أعداء، مجرد شنآن قوم يعني مجرد لك في نفسك شيء، وفي بينك وبينه وقفة نفس، يعني مجرد وقت تمس تحول دونك دون عدل. لا يتمن لكم شنآن قوم على لا تعدل. وأكثر كثير 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 أنه هوى، تعصب، ظلم. فالعلم مع العدل إذا يسر الله عز وجل لك. وهذا ترى يا أخواني لا يأتي إلا بالتربية وبالدربة، ويحتاج إلى شيء كثير كثير جدا. ما هو سهل أن الإنسان ينفك عن لا 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 عن 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 الجواذب، جواذب الحزب، جواذب المذهب، جواذب الشيخ، جواذب. لكن لاحظوا ترى ما نتكلم عن الخطأ، الخطأ وارد، أن تخطئ وارد. ترى فرق يا أخواني يا أخي، أن تخطئ أو أن تتعصب، الخطأ وارد، والخطأ مغفور، والخطأ مأجور. يعني كونك مثلا تخطئ في نقاش أو كذا هذا وارد طبعا، لكن الكلام لا عن التعصب. إما تعصب تتمسك برأي، أو أنك شبه وضعت في أذنك كما يقول عجين وطيب، ما أنت مستعد تسمع مع أنه يتكلم ما أنت مستعد تسمع. هذا مشكلة، وهذا قد يقود إلى قضية أخرى، ولكن وين كانت ما هي عندي الآن في العنصر في العنصر الإمامي، لكنها يعني يمكن أن أحتاج أن أنتقل إليها الآن، وهي قضية السماع، الاستماع. لا نكاد نعرف، لا نكاد نحسن فقه الاستماع أبدا. أنا ملاحظ يعني في تربيتنا لا نكاد نحسن، حتى في بيوتنا، حتى في بيوتنا يعني فقه الاستماع أن نستمع لا نكاد أبدا. نريد فقط أن نلقي وأن نتكلم. إن كلمت الزوجة، إن كلمت الولد، إن كلمت الابن، إن كلمت الأم، إن كلمت، تريد فقط تتكلم، ما تبغى تسمع. وهذا مشكلة، مشكلة، مشكلة تماما. يعني ما نسمع أبدا، يعني حينما تكلم يعني ما يعني سيرد الطرف الآخر، كان زوجة ولا أم ولا، لكن مع أنه يرد ما أنا أنا أهيئ نفسي يرد عليه بس. هذا مشكلة، مشكلة، مشكلة خطيرة. بينما لو شفت القرآن كتاب ربنا، يعني كم تكلم عن السمع والبصر. جاء السمع والبصر في كتاب الله 19 مرة، قدب السمع على البصر 17 مرة، 17 مرة قدم السمع والبصر على البصر. وكم يعني جاء الحث على السمع، إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كذلك قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالسماع أساسي تماما. ما معنى السماع؟ السماع بعدل، تسمع وأنت بالفعل تتحرى الحق، هذا هو السماع. مو السماع أن الله معطيك، ولهذا الله عز وجل قال في الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها لأنه بالفعل ما استمع الحق، وما استمع بنية الحق وبنية أن يجد عندك خيرا أو حقا أبدا. يسمع ليرد، يسمع ليرد. فالقضية كبيرة والتربية كبيرة جدا. فالعلم والعدل، ولا يكون عدل إلا وجهة السمع الصحيح، السمع المتجرد. ولهذا قال الحسن البصري يقول عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أصيتوا فلما قضي ولوا إلى غيره قال ما أسرع ما عقل القوم. يقول الحسن: ما أسرع ما عقل القوم فلما سمعوه قالوا أنصتوا على طول. فهو طول، بمعنى استمعوا بتجرد. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالعدل غالبا وسيلته السماع الصحيح، والبعيد عن التعصب والبعيد عن الهوى بأشكاله وألوانه، هوى بلد، هوى مذهب كما قلت، هوى طائفة، هوى شيخ، هوى إعجاب بالنفس، هوى احتقار للطرف الآخر وأنه ما عنده علم، ما عنده شيء، مشكلة، هوى تصنيفي. أما ما يعني إذن عندنا العلم والعدل. نأتي قضية أخرى، الإخلاص والصبر. الإخلاص، الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله يقول: الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز. يعني أن لأن بالفعل الإخلاص راي التجرد، يعني الاستعداد لقبول الحق ممن جاء به، يعني تعني الصفاء، تعني النصح، الخلوص، إخلاص يعني خلوص، يعني كأن كما يقال كأن قلبك أبيض ما في شيء، يعني مخلص بحيث يعني طبعا نحن بشر، ما أقول نخطي، ما أقول لكن المخلص رجاع، كان عندكم مخلصك الرجاع، ولا أحيانا قد يعني تغضب، قد نحن بشر وقد نغلط وقد يغلبنا هوى لكن نرجع. ولهذا يوصف المؤمن أواب، بأنه منيب، بأنه أواه. فالإنابة والتوبة والمنيب هذا تعني الرجوع، وهذا لا تكون إلا كلما دق الإخلاص. أولا تسلم أنت بنفسك، ويرتفع عنك عن صدرك ثقل كثير جدا 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 بأنك متجرد، يعني مستعد أن تقبل الحق ممن جاء به، يعني مهما كان، وليس عندك خلفية معينة، وليس عندك مسبق، ولا عندك أشياء يعني كما قال ترسبات أو تراكمات، لا، هذا الإخلاص. الصبر، والصبر عاد كان فيه طويل جدا. الصبر يعني طول النفس، والصبر لي عندي كلام طويل، لكن في من 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 مستلزمات الصبر، لكن أتكلم عن الصبر شوي، خاصة في قضية الخلاف وقضية الصبر في حقيقته هو حبس النفس، يعني القدرة على حبس النفس، القدرة على ضبط المشاعر، القدرة على ضبط الإرادة، هذا هو الصبر. بمعنى أنك يعني قادر على ضبط نفسك والإرادة. يعني مثلا يعني سمي شهر رمضان شهر الصبر، لأن الحقيقة لو يعني لو تفكرون فيه هو نموذج الحقيقة كيف نحن نستطيع أن نتحكم في أنفسنا. يعني كونك تمسك عن هذه الشهوات عن الأكل والشرب وشهوة الجماع من الفجر إلى المغرب وأحيانا قد في مناطق أوساط الدنيا إلى 15 ساعة وقد يكون في بعض أطرافها شمالها وجنوبها قد يصل إلى يمكن 18 أو إلى 20 ساعة وتمسك لا تأكل ولا تشرب. أوضح شوي المدخنون. المدخن يعني تقول له اترك التدخين والله يا أخي ما أستطيع. بينما أكثر الحمد لله المسلمون المدخنون من المسلمين يصومون. المدخنون من المسلمين يصومون ومع هذا يستطيع أن يمسك 12-13 ساعة ما يدخن. فإذا ما جاء المغرب وأفطر دخن. إذا استطاع أن يمسك 15 ساعة. هذا كمثال ناهيك طبعا المخدرات صلى الله عليه وسلم والخمور إلى آخره من الممنوعات بينما لك وشرب مباحات. لكن مقصود أن الإنسان يستطيع يعني ما في شيء ما تستطيع أبدا. ولهذا وكان سأخذ شوي ما يخالف لكن حتى تتكامل الصورة في قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني أننا نستطيع أن نغير بأنفسنا مهما كان. ما حد يقول ما أقدر أبدا. لا تستطيع من وليس حجة أن يقول ما أستطيع أبدا لأن ربك يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما يعني بمعنى أنت قادر على أن تغير نفسك مهما كان. مهما كان الضغط اللي عليك ومهما كانت المبررات التي تسوقها لنفسك أبدا منك. إنما تستسلم للنفس تستسلم للهوى تستسلم للشيطان تستسلم للرغبات تستسلم للأشياء يعني. ولهذا الناجحون أكثر صبرا. أي ناجح حتى في الطلاب حتى في أصحاب المواقع أبدا أكثر صبرا. لو قارنت بغيره ضيع شيء كثير. الطالب المجد كلما كان الطالب أكثر جدية كان أحفظ لوقته. حينما يكون أحفظ لوقته يعني أضبط لنفسه يعني ما ذهب للشلة ولا ذهب للاستراحة ولا ذهب للكورة ولا ذهب كذا ولا جلس يتفرج على التلفزيون. مثلا استطاع أن يسيطر على نفسه. إذا هذا الصبر. الصبر يعني القدرة على حبس النفس. طبعا نحن نتكلم عن الخلاف وأدب الخلاف بمعنى أنك أمام صاحبك تكون أولا تصبر حينما يتحدث وتصبر حينما لا تنجح. أحيانا في النقاش قد يعني يمكن تجلس ساعتين ثلاثة ما وصلت لشيء. ليس من مهمتك أن تنجح ويجب تعرف هذا. ليس مهمتك النجاح مهمتك أن تبلغ. أنت لا تدري متى يهتدي هذا. إذا كنت تدعي الحق حين قد لا تكون ما أنت بنبي قد ما تكون الحق أصلا يعني من قال أنك تدعي الحق دائما. لكن لو فرض أنك على الحق وأنت الذي على الحق أحيانا صح الطرف الآخر قد لا يستسلم من أول لقاء وأنت لا تباشر يا أخي تتهمه أنت ما تعرف الحق وأنت كذا وكذا أنا أبرأ الله منك. يرد عليك نفس الكلام يقول يا أخي أنت الذي تقول الحق وأبرأ الله منك أنا اللي على الحق. الحقيقة يعني ما تستطيع أن 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 يعني أن 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 قناعاتك تنقلها لآخرين. فكيف إذا كان أنبياء ما أقنعوا الناس وشون تقنعهم أنت يا أخي؟ النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. أليس نبي وأليس على الحق وأليس معصوم وأليس مؤيد معجزات ومحفوظ وما حد. يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. ويأتي يوم القيامة النبي معه الرجل والرجلان ويأتي الرجل النبي معه الرهط. إذن المقصود الصبر. تصبر في النقاش وناهيك إلا أنك يعني أحيانا كما تروى عن المشافع أنه يقول أنا الصواب اللي عندي صواب يحتمل خطأ وعند غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا صحيح لأنك لا تتحاكم إلى 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 نصوص بحتة. تتحاكم إلى فهوم فهم. تقول قال أحمد وقال إسحاق وقال الألباني وقال ابن باز وقال ما تقول قال الله وقال الرسول على العين والرأس لا شك وأئمة هو نقتدي به كلهم. لكن ما تستطيع أن تلزم فلان بيقول ابن باز ولا قول ابن حميد ولا قول ابن عثيمين. أستاذ ابن حميد الوالد طبعا هو أنا فل ما تستطيع تلزم الناس وإن كان صح. أنا قناعتي أن اللي قاله ابن باز هو الحق لكن كون الآخر ما قبل ما يمكن تقول له من رأى منكم منكرا يقول لك الأرد ما يرده، أو من أحدث في أمرين هذا ما لا يقول أرد ما يرد الحديث هذا، يرد فهم. فالقضية يعني قصدي أنه أصبر على الناس وانظر ماذا تقول وعن ماذا تتحدث. الناس يطمع بقية نلتقي إليها وهي النقل الطبيعي وهي فهم مستقيم، الفهم المستقيم يعني مهم جدا أن تتأكد من فهمك صح. أحيانا فهم أحيانا ما يعني قد يكون فهمك إما غير دقيق أو حتى يمكن العبارة تحتمل الرأيين، يعني مثلا في خلاف قوي جدا وهو ما لا إلى هذا الرأي الذي لم تمل إليه، هذه قضية واسعة على قضية الخلاف. القصد السليم تكلمنا عن القصد والإخلاص الآخرة. فإذن على هذا الأساس إذا كان الخلاف أو كما قلنا قبل في موضوع موارد النزاع، إذا كان الحكم في موارد النزاع من خلال طلب الحق والهدى ومجانبة البغي والهوى وأيضا وهذه أيضا قضية يمكن نقف عندها شوي، اللي التوسط الشرعي في النفي والإثبات والمدح والذم، أيضا هذه قضية جوهرية وكبيرة جدا اللي هي النفي والإثبات والمدح والذم. في طبعا في النفي والإثبات يعني هذا حق ولا هذا باطل أو هذا فيه جزء من الحق وهذا جزء من الباطل، هذه قضية كبيرة يعني أقل يعني قل مسائل إلا فيها حق، يعني وخاصة في 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 ما هو في في دائرة أهل الإسلام، لا يكاد يعني الأشاعرة عندهم حق، المعتزلة عندهم حق، كثير من الطوائف عندهم حق، في جزء من الحق وفي جزء من الباطل. فمهم جدا أن تشوف كم دائرة الحق اللي عنده وكم دائرة، لا يمكن يكون الأشاعرة المعتزلة ولا يمكن يكون مثلا الجهمي القدري مثل الجهمي غير القدري أو القدري غير الجهمي، القدري ليس جهميا. فقضية ناهيك في المعاصرين في الطوائف المعاصرة والنحى المعاصرة، فيهم عندهم حق وعندهم باطل، يجب أن يعني ما لا يمكن تنفي كل شيء بالكلية ولا أن تثبته بالكلية. مهم جدا التوسط أيضا في المدفع الدم، لا تمدأ يعني أي يعني مهما كان المسلم فيه خير كثير، النقص فيه من معصية أو من بدعة، البدعة تختلف، بدعة يدعو إليها ما يدعو إليها، بدعة مكفرة، بدعة القضية والأمر مهما ليس على درجة واحدة ولا ويكاد يشوف الطروحات سواء في النقاشات أو في شبكة المعلومات أو غيرها تجد أبدا لما يقول مبتدع يعني مبتدع سواء مبتدع كفرية مبتدع أو مبتدع بدعة صغيرة. فمهم جدا التوسط ومهم جدا التمييز بين مدى ما فيه من الحق وما فيه من الباطل وما فيه من أيضا ما يستحق من المدح وما يستحق من الذم. إذا يعني يسر الله سبحانه وتعالى وبالفعل اجتهد الإنسان وطلب الحق والهدى وجانب البغي والهوى وتوسط في النفي والإثبات والمدح والذم، حينئذ يتبين ويتجلى. طبعا كما قلت لا يعني هذا أنه يستطيع أن يقنع الناس، لكن هو يكون على الطريق الصح. والله بقول لكم شيء إلى حد ما كان الشيخ قال وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا السبل، السبيل هنا صحيح بمعنى الدين، وأن أقول هذه سبيلي أدعو الله على مصيره، ولكن في دائرة أهل الإسلام، فيما أهل الإسلام يعني، ليس سبيلا واحد وإنما سبل. بعض الرجال يقول والذين جاهدوا فينا سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وبخاصة أن هذه الآية في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت فيها كلام عن الفتن عجيب، والمخرج للفتن بشكل عجيب، وأيضا عن الصبر وعن المجاهدة، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. يعني ومن الناس من يقول أنا آمنا، أولها طبعا الإسلام أحسب الناس أن يترك وأن يقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. ثم قالوا من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم من 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 الظريف والدقائق القرآنية أن الله عز وجل أورد في هذه السورة قصة نوح، أوردها في سطر بس، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذه الطوفان فأنجيناه وأصحاب السفينة. مما يعني يدل يعني أولا على يعني الموقف في الفتن، وأن يعني إشارة نوح لما جاء بالقصة جاء بالمدة التي مكثها، لأن نتكلم عن ابتلاء وعن فتن وعن مجاهدة، ألف سنة إلا ما ذكر إلا هنا، وذكر هذا بس، بينما أطنبت القصة في سورة هود، وأطنبت في سورة نوح، وأطنبت في مواقع أخرى. ذكر هنا ألف سنة إلا خمسين عام، مما يدل على المجاهدة وعلى الصبر، كما قلت سبلنا بمعنى الحيان في دائرة الحق. يعني في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر. وأيضا في آية أخرى قد جاءكم من الله نور وقد جاءكم من الله وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام. فأحيانا قد يكون الاجتهاد يعني في دائرة الخلاف الشرعي قد يكون يعني يجب أن تتسع صدورنا لأكثر من يعني احتكار، كما يقال احتكار الحق، ليس احتكار الحق لأنما الجزم بأن ما أن 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 ما أنا عليه الحق وأنا ما على أخي الباطل. نعم هو قد يسلم لي الحمد لله، إذا ما سلم لا أذهب أتهمه بأنه يتعمد مخالفة الحق، لا، إنما لم يتبين له على الأقل كما تبين لي، أو هو عنده قناعة أن ما عليه هو الحق، وهذا أمر فيه صح، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطائفتين حينما أمرهم أن لا يصلوا إلا في بني قريظة، صلوا الظهر أو العصر إلا في بني قريظة، فأقرهم كلهم ولم يأمر أحدا بالإعادة. المقصود أنه يعني أهم شيء أن نتوسط حقيقة النفي والإثبات والمدح، لا تعجل أبدا، يعني القضية فيها سعة خاصة في دائرة أهل الإسلام. فإذا كان الاختلاف من أجل بيان الحق، لاحظوا من أجل بيان الحق ونصرته وتأصيله والذب عنه، لاحظوا أتكلم عن المقصد، إذا كان مقصودك لكن ليس بالضرورة أن تصل، وليس بالضرورة أن تقنع، وليس بالضرورة أن تكون أيضا أنت على الصواب، لاحظ قد لا تكون على الصواب لكنك تتكلم بعلم وتتكلم بسلامة وتتكلم بإخلاص. ولهذا نقول لاحظوا إذا كان الخلاف أو الاختلاف من أجل بيان الحق ونصرته وتأصيله والذب عنه فهو ممدوح محمود مطلوب، حتى لأنك قد لا تكون على حق، لكن أهم شيء أنك بالفعل على مسلك على جادة الحق في إخلاصك، في تحريك، في سلوكك مسلك العلم، في بعدك عن في ذبك عن الدين وعن أهله إلى آخره. أما إن كان من جنس البغي والحسد والتعصب واتباع الهوى والحكم بالشبهات والظنون والعمل بالمشتبه من القول، فهو الخلاف المذموم المردود المطروح. هذه كلمات تحتاج ممكن شرح إلى الآن. طبعا بالتأكيد كلنا ننفيها عن أنفسنا قضية الحسد والبغي والتعصب واتباع الهوى، لكن الحقيقة لا، يعني يجب أن نفحص أنفسنا فحصا دقيقا. طبعا الإنسان لا ينفك يا إخواني، لا ينفك أن يميل لشيخه طبيعي جدا، ولا ينفك أن يعني أن يقتنع بأهل بلده هذا طبيعي، ولا ينفك أن يعني تكون قناعة في ما هو عليه من منهج درس عليه وحضر عليه عند الشيوخ، هذا طبيعي. ما الإنسان لا شك أنه طبعا عدو ما جهل، لكن يعني قناعاتنا لا شك بعلمائنا ومشايخنا أولا من نعمة الله علينا، والأمر الثاني هي سبيل الحق، لكن لا يمكن أن الآخرين يحملوا نفس القناعات لشيوخنا. شيوخنا عرفناهم وحضرنا عليهم والحمد لله، عرفنا مسيرتهم ومسيرتهم وحياتهم وحياتهم ومماتهم إلى آخره، عرفنا ولهذا نعرفهم وقناعتنا بهم لا تتزحزح. لكن لا يمكن يكون الآخرون من الأقطار الأخرى أن تكون شيوخنا يقتنعون بما قد على 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 درجة قناعتنا، ويجب أن نعرف هذا في طبيعة البشر. كما أنك أنت لا تحمل نفس القناعات لشيوخ البلد الآخر، لا يمكن تحمل أبدا. حين يقول لك العالم المغربي والعالم الباكستاني والعالم التركي علماء، لكن لن يكونوا مثل العالم اللي عشت عليه أنت من بازل بن عثيمين، لكن التركي بالتأكيد لا يشوف بن عثيمين ما يشوف العالم التركي اللي عنده، وهذا فطر الله نفسه على هذا. ومن هنا أقول التعصب، يعني لاحظوا يجب أن نبتعد عن الجنس البغي والحسد والتعصب واتباع الهوى والحكم بالشبهات، وهذا أشد وأشد، والظنون والعمل بمشتبه. إذا كان مثلا في هذا المسالك ولا بقدر هذا، إذا الخلاف واختلفنا الخلاف مذموم، فهو الخلاف المذموم المردود المطروح. وفي التنزيل العزيز وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أبدا ما في خلاف مذموم إلا يكون بغي أو هوى، بغي أو هوى، ظلم أو هوى. ولهذا أن أهل العلم، وأقولها يعني بوضوح، ولا سيما صغارهم ومبتدئوهم بحاجة شديدة ملحة إلى النظر في أصول التعامل مع المخالف أو مع المحاور صح التعبير، وضوابط ذلك بعيدا عن الإفراط والتفريط، وبعيدا عن الغلو والتمييع. أيضا هذه قضية أخرى، لا إفراط يؤدي غلو ولا تفريط. أيضا يعني أظن كلامي هنا أننا يعني نذر تميع القضايا، معاذ الله، إنما التميع شيء وقضية يعني التعصب شيء آخر. أهل العلم ولا سيما صغارهم ومبتدئوهم بحاجة شديدة ملحة إلى النظر في أصول التعامل مع المخالف وضوابط ذلك يجب بعيدا عن الإفراط والتفريط، وبعيدا عن الغلو والتمييع، وبعيدا عن المعارضات النفسية والمدافعات الشخصية. وهذا كثير كثير، لا يكاد الواحد يسلم مما في نفسه إلا من رحم الله عز وجل. إن كثيرا من هؤلاء الصغار والمبتدئين اشتغلوا بالقيل والقال والتدابر والتنافر عبر مواقع شبكات المعلومات وبعض وسائل الإعلام بألفاظ مستنكرة وكلمات مستغربة وأحكام كبار، وأعداء الملة فرحون شامتون مستغلين الفتن والأزمات والخلاف والمجادلات أو المساجلات، لأنهم بالفعل مع الأسف أنه خاضوا في بلاد الإسلام وعاتوا فيها وفي مقدراتها في ديارها في أموالها مواردها نتيجة وأهل الإسلام فيما بينهم خلاف شديد. إن خلاصة الخلاصة في ذلك وقاعدة القواعد هي تحري الحق كما قلت قبل قليل، والرحمة بالخلق، وحفظ مقاصد الدين، ورعاية حقوق المؤمنين، وما خرج عن ذلك إلى الجهل والظلم ومجاوزة الوسط إلى الغلو أو التقصير فهو مسلك فاسد، ضرره أكبر من نفعه، كما هو جلي في آثار كثير من النقاشات والحوارات من خلال وسائل آلفة الذكر. بمعنى أن تحري الحق والرحمة بالخلق وحفظ مقاصد الدين وأصول الدين، قضايا الفرعية وقضايا التي تحتمل الخلاف لا معنى نتناقش فيها، لكن تبقى في دائرة أنها جزئيات وفي دائرة ليست من أصول الديانة، وكذلك أيضا رعاية حقوق المؤمنين، يعني المؤمن حرمته أكبر من أي شيء آخر، تكفير وتبديع وتفسيق وتصنيف شيء ما كبير كبير جدا، وتشتت الأمة تشتت، يعني ليس لها من دون الله كاشفة. فرعاية حقوق المؤمنين والرحمة بالخلق عموما حتى بغير المؤمنين، طبعا رحمة بهم أن ندعوهم إلى الحق، ورحمة بهم أن يعني أن لا ننطلق من قضية يعني الاستكبار وقضية الاستعلاء. على كل حال هذه هي إلى حد ما بعض الإشارات والضوابط، والكلام طبعا طويل، ما يبدو ما عندي الوقت أني أدخل في بعض الأشياء اللي كنت توقعت أني يعني أنتقي إليها، لكن يبدو العبارات هذه، لكن على كل حال قد نشير إلى 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 بعض تفضل الأذان إن شاء الله وأكمل إن شاء الله بكلمتين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
الرحمن الرحيم. أختم بكلمات سريعة جدا تتعلق أيضا بحسن الأدب مع أهل العلم، فأقول مما يعني جوامع الأدب أو أدب الخلاف بين أهل العلم: أولا حسن الظن بطلبة العلم وتغليب أخوة الإسلام على كل اعتبار، حمل ما يصدر منهم أو ينسب إليهم على المحمل الحسن قدر الإمكان، هذا كان يحتاج كلام طويل. إذا صدر من أهل العلم ما لا يمكن حمله فيعتذر عنهم، ولا يعد يعني ولا يعدم قاصد الخير والحق أن يجد لإخوانه من الأعذار ما يبقي صدره سليما ونفسه رضية. أعيد مرة أخرى: إذا صدر ما لا يمكن حمله فيعتذر عنهم، ولا يعدم قاصد الخير والحق أن يجد لإخوانه من الأعذار ما يبقي صدره سليما ونفسه رضية. وليعلم أن هذا ليس دعوة إلى القول بسلامته من الأخطاء، فكلهم خطاؤون، والكريم النبيل من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ويكفيك في هذا أن تعلم أنك خطأ أنت بنفسك، وإذا أخطأت فإنك تستغفر لنفسك، ألا تستغفر لأخيك؟ إذا سلمنا وأخطأ ناهيك أن أحيانا قد تكون قضية اجتهادية، فإذا ماذا تستغفر لنفسك أنت إذا أخطأت وأنت تعرف أنك خطأ، أخوك أيضا استغفر له، بدل أن تشمت به أو أن تشهر به أو أن تتخذ موقف وترسل برسائل الجوال سوى فلان سوى فلان. ويكفيك في هذا أن تعلم أنك خطأ، وأنك إذا أخطأت فإنك تستغفر لنفسك، ألا تستغفر لأخيك حين يخطئ، فتقول كما قال موسى مع أخي هارون: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أيضا اتهام النفس واستيقافها عند مواطن خلاف ونظر، وتحاشي الإقدام على تخطئة الآخرين إلا بعد النظر العميق والآية الطويلة. أيضا رحابة الصدر في استقبال ما يصلك من انتقاد أو ملاحظات من الإخوان، واعتبار ذلك معونة لك يقدمها المستدرك، وليس مقصود أخيك العتب أو التجريح. أخيرا البعد عن مسائل الشغب والفتنة، فقد ذكر الأجري في أخلاق العلماء أن العالم إذا سئل عن مسألة ويعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث في المسلمين الفتن استعفى عنها ورد السائل إلى ما هو أولى به وأرفق، وهذا بابه واسع وقد يكون عصرنا فيه كثير، فحبذا لو بالفعل التزم من يتصدر للناس ومن يتصدر لمثل هذه المواقف أنه بالفعل يميز، بحيث ليس كل سؤال يجاب عنه وليس كل قضية تثار لابد أن تطرح، وإنما يتخير وينظر المتحدث المتحدث إليه والأجواء والظروف المكان والظروف الزمان إلى آخره. ومرة أخرى والله يا إخواني أعتذر، لحقكم أن يكون تحذو أكثر من ذلك وأحسن، ولكن عذر الكسول هو المشاغل، ولا وهذا بعض يعني ما تمكنت من تقديمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في وقته وعمره وعلمه، ونفعنا بما سمعنا، ونحمد الله أن انشغل الشيخ حتى نتمكن من الاستماع إلى بعض علمه، وإلا ما أدري لو كان الشيخ متفرغا فما أدري كيف سنستفيد من هذه الفوائد المتواردة. جزاه الله عنا خيرا وبارك له في علمه، ونفعنا ونفع المسلمين بعلمه. تحدث الشيخ عن أدب الخلاف في الدعوة، وطبعا هذا الموضوع كبير جدا، لكن يمكن إجماله بقدر الاستطاعة أنه لا بد من تحرير محل النزاع، وأنه بعد ذلك لا بد أن نعرف أسباب الاختلاف، ونتحرى بعد معرفة أسباب الاختلاف نتحرى الحق ونرحم الخلق كما هي سمة أهل السنة والجماعة، وأن لا ندخل في موضوع إلا بعلم، كما قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم وأن نعدل كما قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونبهنا الشيخ على فائدة عظيمة وهي أن وسيلة العدل الاستماع والإنصات، فقد جاء الحث على الاستماع والإنصات في القرآن كثيرا، وقرن السمع بالبصر وقدم السمع على البصر في 17 موضعا من القرآن الكريم. قال الله جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون، وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم ينبغي على العبد إذا أن يكون مخلصا صابرا. قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا فيه دلالة على أن نتصبر وأن نتعلم الصبر. وأفادنا الشيخ من ضمن فوائده الجليلة أن هناك تلازما بين الصبر والنجاح، لا بد عندما ندخل في الخلاف كما حدثنا وأفادنا الشيخ من الفهم المستقيم. وتوقفنا عند نقطة جوهرية ومهمة وهي التوسط الشرعي في قضيتي النفي والإثبات والمدح والذم. ونبهنا الشيخ جزاه الله خيرا على أننا لا بد أن ننظر لحال المخالف من جهة أن عنده حق كما أن عنده باطل، وما يؤدي ذلك من تفريق بين مخالف ومخالف، وما يؤدي ذلك من العدل وعدم الجور. ثم أوجز فضيلته جزاه الله خيرا الخلاف المذموم، أن الخلاف المذموم ما كان صادرا عن بغي وحسد وهوى وتعصب لشيخ أو بلد أو حزب أو طائفة. ونبه على موضوع مهم وهو أنه ينبغي علينا أن نتعلم أصول التعامل مع الخلاف، أصول التعامل مع المخالف وضوابط ذلك، بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء أو متابعة النفس والهوى. وعرج على أهمية رعاية حقوق المؤمنين والتزام الحق ورحمة الخلق مع رعاية أصول الدين ومقاصد الشرع. ونبه على حال كثير من المناقشات والحوارات التي تفتقد لمثل هذه الأصول والواجبات والآداب. ثم ختم بجوامع كحسن الظن وأهميته، وأهمية حمل كلام العلماء وطلاب العلم على أحسن محمل، وإلا فيعتذر عنهم. ولا يعني هذا أننا لا نخطئ أحدا، فإذا كنا نخطئ نحن ونستغفر الله جل وعلا فلنستغفر لإخواننا بدلا من الكلام عليهم. أيضا نبه على أن المسلم يتهم نفسه ويتسم برحابة الصدر ويبتعد عن مسائل الشغب والفتنة. ونبه على أن العلماء يبتعدون عن مسائل الشغب والفتنة كما في كلام الآجري، فكيف بطلاب العلم وصغارهم؟ فالله المستعان. جزى الله شيخنا خير الجزاء. وفي الحقيقة كل جملة من الجمل لا أدري، أسأل الله أن يكون توفيقا من الله للشيخ جزاه الله خيرا، كل جملة من الجمل تحتاج إلى محاضرة، لكن وفق شيخنا لإيجاز هذه الجمل والكم من الفوائد مع الاستدلالات والتنبيه بالآيات والاستدلال بالآيات والتعريج على فوائد ولطائف من كلام المفسرين في الآيات. فنسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يسدده وأن يوفقه وأن يعيده إلينا بعد سفره سالما غانما. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ومعنا بعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة وكثير منها قدم بذكر محبة الإخوان لشيخنا في الله، فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم وشيخنا في مستقر رحمته وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نبدأ ببعض الأسئلة. اثنين اختلفوا على مسألة من المسائل وأحدهم خاصم الآخر وقال له أنه يبغضه في الله، فما توجيه فضيلتكم لمثل هذه الحال؟
سبحانه رحيم ونجعل الله وإياكم جميعا من المتحبين في الله سميع مجيب. هذا لا شك من الخطأ، وهذا ما أعرف أن يحصل، يعني أنه مجرد خلاف على مسائل، والغالب الغالب أن في مسائل اجتهادية غالب، وأنت لا ترده إلى كتاب الله ولا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترده إلى فهمك، وإن فعليك يعني أن تبين وتجتهد في الاستدلال. ولكن أيضا يعني أمرين، قد تكون أنت بالفعل على الحق لكنك ما استطعت أن تقنعه، لأن النفوس أحيانا ما يفتح عليها، وأحيانا قد لا ليس بالضرورة أن تكون على الحق، فقد يكون ما عليه صاحبك هو الذي على الحق. يعني من المهم جدا أنك حينما تناقش صاحبك أو تدخل في حوار معه أو في نقاش معه لا تفترض أبدا لابد أن يسلم لك وأنك أنت الذي على الحق. هذا لا، يعني الدخول بهذه يعني العقلية أو بهذه المسلمة هذا غير صحيح. أولا ادخل وأنت تبتغي الحق، بل تدخل وليس بالضرورة أن يكون ما أنت عليه هو الحق، وقد يكون معك بعض الحق، ليس بالضرورة أن تكون ما أنت عليه الباطل، لكن قد يكون جزء أنت معك جزء من الحق ومعه جزء من الحق، وكل منك تمسك بجزئه وترك الجزء عند صاحبه. ثم الأمر الثاني أنه قد تكون معك كل الحق، قد يكون معك كل الحق ولكن ما استطعت أن تقنعه. وكما قلنا قبل إذا كان الأنبياء ما استطاعوا أن يبلغوا أن يقنعوا، هم بلغوا لكنهم ما استطاعوا أن يقنعوا، مع أنهم مع الحق ومؤيدون ومعصومون وعندهم الحجة وآيات معهم، ومات من دعاهم على الكفر، وبعضهم لم يسلم إلا بعد 20 سنة 30 سنة ما أسلم، وبعضهم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية ما يعني فإذا وهم على الكفار قطعا فما بالكم أخيك المسلم؟ يعني مهما كان لا يمكن أن يصل أن يبغضك في الله، لأنك تتحاوره وتتناقش في قضايا في داخل دائرة الإسلام. ناهيك إذا كنت أيضا أنت يعني قد تكون لا تكون من أهل العلم الكبار ولا من أهل، مجرد أنك يعني سمعت كلمة ولا أنك قرأت الكلام لإمام معتبر كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أو ابن القيم أو الإمام أحمد أو الشيخ فلان، ونعم أئمة معتبرون، لكن هذا لا يكفي أنت أن 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 ينعقد على كلامهم الولاء والبراء.
فضيلة الشيخ، نرغب في معرفة أسماء الكتب التي تقرأ في هذا الموضوع.
وصدر لدي كتب كثيرة في هذا الموضوع، يعني كتب الخلاف، من آخر ما رأيت كتاب اسمه أصول التعامل مع المخالف، والله لو كنت أعرف أن سأسأل الكتب كان اسم صاحبه هذا الموصلي، فلان الموصلي، والموجود في السوق جيد، الكتاب جيد وكله يعني معتمد على كلام شيخ الإسلام وغير الكلام لطيف يعني جيد. فيه طبعا نصول الخلاف، فيه أظن ندعو على 100 أصدر كتاب عن أدب الخلاف لطيف جيد، هذا أدب الخلاف. وفيه أيضا كتاب أدب الخلاف لمحمد عطية سالم، كتاب جيد، وهذا الذي يحضرني، مع أن أغلب يعني كثير كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني مفيد، ما كان طويل لكنه كثير جدا في 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 التقعيد في هذا الموضوع، تقعيد في هذا الموضوع شيخ الإسلام، حينما يعني كلامه أولا عليه نور رحمه الله، وكان من القرآن والسنة بين يديه، وهو يتكلم أيضا بعدل وبإنصاف، ويستحضر يعني بعدل عجيب حينما يتكلم عن الطوائف وعن الفرق بشكل يعني أعطاه الله أنار الله بصيرته بيقرأ ويتعلم على نفس الشيخ لعله تتكون لديه بصيرة وملكة في هذا الموضوع.
هذا السؤال يتعلق بأهمية معرفة أصول المخالف عند النقاش، هل نهتم بمعرفة أصول المخالف؟
هي على كل حال ما أشرت إليه قد تكون يعني أساسيات، يعني وأهم شيء فيها الدخول بعلم وتحري الحق والبعد عن التعصب والهوى والشفقة بالناس والرحمة بهم. هذه تكاد تكون يعني لأن أكثر الشيء اللي يدور تجد فيه تشنج وتجد فيه أيضا قسوة على الناس، قسوة عجيبة، قسوة على العالم وعلى المخالف، ما 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 فيه يعني بالفعل يعني محبة وجاذبية و لا، ترى أن المخالف يعني مناوئ، وهذا شيء صحيح. المخالف هو ما خالفك تأوسنا، خالفك أنت يا أخي، ما خالفك، خالفك خالف وجه نظرك يعني، بل حتى على الأقل أنت تستصحب هذا أنه أو حتى ما لا ما في مسلم يتعمد مخالفة كتاب والسنة، ما في مسلم أبدا، ما في مسلم يتعمد مخالفة كتاب والسنة. فالقضية أن تكون بعلم وبعد عن التعصب والهوى والرحمة بالناس، فالقضية مع تحري الحق مع أيضا عدم الجزم بأنك أنت أن كل ما تقول هو الحق 100%. أحيانا قد يكون يعني عندك بعض الحق أو حتى عندك كل الحق، لكن عند الآخرين أيضا أن تقنعهم ليس إليك أن تقنعهم، إنما مهمتك أن تبلغ. وأحيانا في الخلاف أو النقاش يكون ناجحا، يعني هو يكون ناجح إذا استطعت الإقناع، هذا جيد، لكن أيضا يكون ناجحا إذا ضيق الهوة وإذا عامل مقاربة، وقد يكون بعد لقاء لقائين ثلاثة بعد فترة أو لا، وأحيانا لا تصل، لكن المهم ليس عنوان النجاح هو الإقناع التام، لا، عنوان النجاح فتح الحوار، فتح الأبواب، تضييق دائرة الخلاف.
يسأل عن آية سورة النور: إذ تلقونه بألسنتكم، لماذا لم يقل إذ تلقونه بسمعكم؟
لأنه لو تلقوا بسمعهم لاستجابوا، لو كان سمعوا كان زين، ما سمعوا، إنما سمعوا يسمعوا بألسن، ولهذا ألسنكم وأفواهكم، يعني ما تعدى لسان، ما بين لسان والأفواه، ما وصل لا قلب ولا وصل سمع، ما عقلوا، مجرد سمع كلام وألقاه مباشرة، يعني ما واضح يعني القضية أنها يعني ما لم يتكلموا عن علم ولم يتكلموا عن سلامة قصد، إنما تلقوه وألقوه. طبعا قال سلامة قصد، ما ستعقوا سلامة قصد، لأن بعض الصحابة يعني أخذوها أخطأوا في نقله، لكن لا قد يكون سليم يا القصد، لكنهم مجرد شائعات وأطلقوها مع المطلقين.
يطلب أحسن الله إليكم نصيحة توجيهية فيما يتعلق من الخلاف، أحيانا يجر إلى تصنيفات وما أشبه هذا، فلعل فضيلتكم يوجه بنصيحة.
أولا لا أنصح بالخلاف، لا أنصح بالدخول في المناقشات، يعني قدر الإمكان لا تدخل في الخلاف، ليس غاية أن تدخل وأن تنصب خلاف مع الناس أبدا. كما أنني أيضا لا أنصح بالردود، إنما الردود قد يكون بعض الناس عندهم قدرة ويرد بها، لكن بعض العلماء ماتوا وما ردوا على أحد، ما أعرف إذا الشيخ ابن عثيمين إلا هو رد، قدرت على أحد الشيخ ابن عثيمين كتب ردود؟ ما قدرت ولا ما، فليس قدرهم ترد وليس قدرهم أن تناقش، يعني تبلغ، تكلم، تؤلف، تكتب، تبين، توضح، لكن ليس قدرهم أن تدخل شيئا، وليس قدرهم أن تنصب النقاش، لا ما هو لازم، خاصة إذا قد يكون غير قادر وغير مؤهل. ما كل واحد يعني لا يدخل في النقاش وخير، وأيضا ليس مسبها من إنسان لا يرد على الناس. في الحمد لله أناس يقيدهم الله، شيخ ابن باز الله يحفظه يرحمه، له ردود غاية وآية في الأدب وآية في ولا يكاد يمس أحد بيسه لا في لفظه ولا لحظه رحمه الله. ليس كل أحد قادر على أن يدخل، ولست أيضا مسؤولا، الدعوة شيء والخلاف شيء آخر، أن تدعو وأن تتكلم وأن تبين وأن تأتي بكلام لين، كلام محضر، كلام جيد، كلام معتنى به، يكفي، سواء في خطبة، سواء في محاضرة، سواء في مؤلف، سواء في مقالة، سواء في تكتب كتابات. أنا أشوف أحيانا جزاهم الله خير في بعض الشبكات المعلومات بعض الناس يكتب كتابة بس، يكتب كتاب جميل وفي النزلوس ولا ينزل، حتى يكون الناس يعلقون مشكلة يعلقوا، بعضهم يقول لي جزاك الله خير وثاني يقول لا وش سويت، خلي يعلق يا أخي. فأحيانا قد تكون يعني تكتب بس تبين الحق، وجدت فائدة علمية تبصر بها الناس، وجدت شيء جيد تذكر به الناس، لكن ليس بالضرورة أن تناقش ولا 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 أن تنصب نفسك لترد على الناس، لا يلزم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، والأسئلة كثيرة لكن وقت الإجابة محصور، فنرجو من الإخوة المعذرة.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا اعتدلوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليه وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، فإنه في هذه الليلة المباركة نتوجه بخالص الشكر أولا لله رب العالمين على ما من به علينا من هذه اللقاءات الطيبة المباركة والتي نلتقي بها في هذا الجامع المبارك، وبرعاية من مؤسسة الدعوة الخيرية في لقاءات مباركة مع نخبة من علماء الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموا وما يقدمون في ميزان حسناتهم يوم يلقون الله عز وجل. ثم نتوجه بجزيل الشكر وأوفره لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام، على حسن وكريم استجابته لمؤسسة الدعوة الخيرية وتجشمه عناء الحضور واللقاء بأبنائه وإخوانه من الدعاة وطلبة العلم في هذا اللقاء المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدم وما يقدم في ميزان حسناته وذخرا له يوم يلقى ربه. ثم ننبه إخواننا الحضور على أهمية تسجيل الحضور في كل يوم، كما ننبه على ذلك يوميا. أيضا ننبه على أن اللقاء بعد صلاة العشاء سوف يكون إن شاء الله مع معالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله بن خير مدير جامعة الإمام. أيضا ننبه على أن يوم الثلاثاء القادم سوف يكون اللقاء مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان في الدرس الذي أجل سابقا، سوف يكون اللقاء مع معالي الشيخ عبد الله بن غديان يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب. ونتشرف أن يشاركنا في التقديم لهذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد بن حسين الباحث في مكتب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. لا يخفى على الجميع أهمية الموضوع الذي يطرحه معالي الشيخ في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الجامع المبارك، والذي بعنوان أدب الخلاف في الدعوة وسنة الله سبحانه وتعالى الكونية، أن الخلاف موجود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلا بد على طالب العلم أن يحرص أشد الحرص على أن يتعلم أدب الخلاف مع المخالف، وكل هذا سوف ينير الطريق ويكشف الحقائق لطالب العلم معالي الشيخ في هذه المحاضرة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يسدده في أقواله وأفعاله وأن يجعله مباركا أينما كان. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم جاز عنا علماءنا كل خير ووفقهم وسدد خطاهم. معنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف، ليحدثنا كما تعلمون عن أدب الخلاف في الدعوة. والله جل وعلا خلق الخلق لغاية عظيمة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل رسله سبحانه وتعالى لمهمة دعوة الخلق إلى الله جل وعلا وإرشادهم للغاية من خلق الله جل وعلا لهم. وللدعوة مقاصد متفق عليها وسبيل واحد، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولها أيضا أولويات وترتيب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن داعية ومرشدة، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ميدان الدعوة ميدان واسع تتجدد فيه مسائل بحسب اختلاف الزمان والمكان وتغير الأحوال. ومعنا معالي الشيخ سدده الله ووفقه ليحدثنا عن أدب الخلاف في الدعوة، سائلين المولى جل وعلا أن يسدد معاليه وأن يوفقنا لاغتنام هذه الساعة المباركة بين يديه. فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، أهل الفضل والمجد والثناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله، وأشكره على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض، وأشكر لمؤسسة الدعوة الخيرية التي ترعى هذه النشاطات المكثفة والمنظمة والمرتبة، والتي نحسب إن شاء الله أنها مثمرة. الحقيقة أن الإخوة جزاهم الله خيرا أحسنوا الظن حينما رغبوا مني أن أشارك في هذه الإسهامات الطيبة وهذه المناشط الكبيرة. وأنا أحب مثل هذه المشاركات وأنا بها حفي، ولكن هناك أمران لا أقول أتشبث بهما أو أتذرع بهما، أولهما المشاغل إلى حد ما، وقد يكون هذا عذر كسول أو عاجز، لكن على كل حال مهما كان. والأمر الثاني الرغبة في المشاركة، هذا شيء أحبه كثيرا، وأحب أن أنضم مع سلك هؤلاء العاملين والجادين، سواء كان إخوتنا، سواء كان إخوتنا المنظمين والمهتمين وعلى حسن ترتيبهم، أو كوكبة أهل العلم الفضلاء شيوخنا وأهل العلم الفضل الذين يسهمون إسهامات كبيرة. ولكن كما قلت إلى حد ما هذه الرغبة يقف دونها على الأقل أن أحقق شيئا مما أطمح إليه، نوع من المشاغل ونوع من الارتباطات التي تعيق. وعلى سبيل المثال هذا الموضوع كان موعده غير هذا الوقت، ولكن طرأ الحقيقة مهمة خارج البلاد، حاولت يعني أن أعتذر من الإخوان الحقيقة، ولكن كان يعني جدهم وكان كذلك أيضا معرفتهم بكيف وسائل الإقناع وهم في هذا جديرون، وأيضا لا شك يعني ناجحون أيضا ويشجعوا كذلك، قالوا إذا نغير الموعد يعني على حتى فما وسعني الحقيقة إلا أن أجيب. ولكن هذا كان على حساب الحقيقة ما سوف أقدمه، لأنني أحب أن ما يقدم يكون على مستوى هذا النشاط وعلى هذا الترتيب وعلى مستوى أيضا هذا الحضور وأيضا على مستوى الموضوع، لأن كلا الأخوين الشيخين الكريمين نبه إلى أهمية هذا الموضوع وهو مهم جدا. فعلى الرغم مما كتب فيه وألقي وتمت المحاضرات فيه، لكنه يبقى حيا ويبقى مهما ويبقى متجددا جدا، وبخاصة أننا يعني في جو أو في أجواء يعني نقول أجواء إعلامية، أجواء انفتاحية، أجواء عالمية، أجواء ففي وقتنا الحاضر نكاد أن نقول أن الحوار والنقاش والطروحات والتثاقف أو التصادم أيضا كل ذلك في وقتنا الحاضر لا يقف عند حد، فكيف يكون إذا كان في عصرنا الآن الذي بالفعل أصبحت فيه أجهزة الاتصال المنزلية والأقمار الفضاء الكونية في حوار دائم لا يعرف الحدود، وأصبح العالم كله عند أطراف أصابع الملايين وأمام عيونه، مجرد تحرك في ريموت وتسمع ما شئت مما تحب ومما لا تحب ومما هو حق وما هو باطل ومما هو يكتسي بالأدب ومما هو يكتسي بقلة الأدب، ملايين يعني كما قلت أصابع الملايين وأمام عيونهم على شاشات التلفاز وشبكات المعلومات سمعا وبصرا وصورة وصوتا، هذه حقيقة. ومع هذه الحقيقة تتجسد المشكلة، ومن هنا تبرز أيضا حجم الموضوع أو إن صح التعبير حجم التحدي. وإن كنت يعني حينما أقول تحدي أحيانا يعني العبارة هذه مألوفة في الوقت الحاضر، ونحن نتكلم عن خلاف وهذا بخلاف، عبارة التحدي ليس بالضرورة التحدي تعني التصادم، وليس بالضرورة التحدي تعني المواجهة، إنما التحدي تعني شحذ الهمة. أحيانا إذا قلنا تحدي كأننا دائما نصور أنفسنا أننا أمام خصم، لا، حين نقول تحدي بمعنى طموح وبمعنى همة وبمعنى بل يعني أحيانا قد مثلا أمامك أشياء كثيرة جميلة لتأخذها، هذا تحدي أيضا، ما بماذا تبدأ وماذا كل شيء جميل تريد أن تأخذه أيضا هذا تحدي. فحينما نستعمل عبارة تحدي أو تحدي لا يعني بالضرورة أنك أمام خصوم أو دائما لا تورد هذه العبارة أو هذا المصطلح إلا أمام الخصوم أو أمام الأعداء أو أمام مواجهة الباطل فقط، وإنما تحدي تعني الهمة وتعني ميادين الكسب الكثيرة وتعني ميادين النجاحات الكثيرة. ولهذا بفعل نقول هذه نحن أمام هذا العالم الذي يموج بوسائل اتصال وموج بأثير ممتلئ بخطابات متناغمة أو متنافرة. فإذا على أهل الحق والعدل والإنصاف والإصلاح مع كل هذه الأمواج والشبكات أن يجدوا طريقهم ويحددوا مسلكهم ويصبروا اتجاههم، كما يتخير أيضا الربان الماهر والقبطان الحاذق بين أمواج البحار وشعب المسالك واشتباه الطرق. أهل الحق والإصلاح بحاجة إلى خرائط يستعينون بها في مسارهم، وإن كان طبعا وإن كنا نقول خرائط لكن أيضا وجدت الإحداثيات ووجدت الأشياء بحيث أنك تسهل عليك يعني. وهذا اللي يقول لكم يعني بالفعل حينما يقول تحدي ليس بالضرورة أن يكون تحدي أمام خصم، وإنما تحدي أمام أشياء حتى جواذب ومغريات بحيث يعني أحيانا قد تحتار كيف تختار. أيضا كذلك الحديث عن الخلاف وأصوله وكذلك أيضا يرتبط به الحوار، لا ينفك الخلاف عن الحوار، أدب الخلاف عن أدب الحوار، لأن لا يكون خلاف إلا يعني غالبا مع محاور ومع مقابل. فحينما تتكلم عن الحوار الخلاف تتكلم عن الحوار. فالحديث عن الخلاف وآدابه والحوار ووصوله والنقد أيضا كذلك وآلياته هذا شيء مهم كما نبه الأخوان الفاضلان، وتستدعيه كما أسلفت المستجدات والوقائع وأحوال الناس والأمة، وبخاصة أن هناك لغطا كبيرا وخوضا كثيرا في منتديات وأوساط متعددة في وسائل الإعلام المتنوعة. حين نقول وسائل الإعلام طبعا مقروء مكتوب مشاهد مسموع إلى آخر مصور مرئي، وقد يكون من أكثرها لغطا وأشدها حاجة للطي والترشيد، وإن كان يعني أيضا لا نطمح إلى 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 مزيد من النجاح على الأقل في الوقت الحاضر، لكنه يجب أن نعرف مشكلة ونحسن نتعامل معها. فمن أشدها لغطا وأكثرها لغطا وأشدها حاجة للضبط والترشيد ما يدور ويجري في صفحات شبكات المعلومات ومنتدياتها ومواقعها. ومن هنا تأتي أهمية مثل هذا الحديث وتنوع الطرح فيه ومتابعة مستجداته ومن أجل ترشيد المسيرة وجمع الأمة وفشو الأدب وحفظ الحقوق والنصح للأمة. تكاد تكون هذه أيضا من الغايات أو تجمع غاية ووسائل. فطرح هذا الموضوع ومعالجته ينطلق من عدة تصورات ومنطلقات، منها تصور موارد النزاع وضبطها وتحقيقها. من أهم حينما تدخل في خلاف أو تتكلم عن خلاف أو آداب الخلاف وحتى الحوار أيضا والنقد كذلك، يجب أولا أن تحرر بالفعل محل النزاع. وأكثر الخائضين في كل المنتديات حتى كتابات الصحفية وحتى الحوارات في الندوات التلفزيونية لا يكاد يحرر النزاع ولا يكاد يعني يلتقون على كلمة يناقشون فيها، بل أحيانا ولا لقد لا أكون يعني سيء الظن، أحيانا قد يكون بعض القنوات أو بعض المنتديات أو بعض الطروحات إذا كنا يعني في بعض الأحيان سيء الظن أو إذا كن هناك بالفعل هناك يعني جهات مشبوهة تدخل في هذه السياقات قد يكونون بالفعل لا يريدون أن يصلوا إلى حق، بل حتى أحيانا قد تلاحظ بعض مديري هذه الحوارات أو المتحدثين في هذه الندوات تجد حينما ينحو الحديث أو الطرح أو يكاد يتوافق المتناقشان أو المتحاوران تجد مدير الحوار يحاول يصفه، لا يريد أن يصل أحيانا إلى 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 تحرير النزاع أو إلى نقاط توافق، يريد فقط أن يبقى الصراع كصراع الديكة. فمثل هذا لا يعني إن استمعنا إليه لا أقول لا 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 نملك ألا نستمع إليه، يعني ما تستطيع تقول لا تسمعوا، لكن أن يستمع بوعي وأن يستمعه بالفعل مدرك، ليس لأن اللي يحصل أحيانا في بعض الندوات والمزدات والحوارات والطروحات أنك فعلا تستمع أحيانا قد يشدك الانتباه وتستمع إلى قد إلى نهاية الندوة ولا نهاية الحوار ولا نهاية الموضوع ولا نهاية ثم إذا قفلت الجهاز أو صرفت أنت تريد أن تخرج شيء ما خرج بشيء، بل تبقى إما مشدودا وإما معلقا لا لا لا, لا غاية ولا فكرة ولا نهاية. فكما قلت لا ننفك إلا نسمع، لكن ينبغي أن نكون واعين، بمعنى أن نفهم أن هذا الحوار ما غير منتج، هذا الحوار أو على الأقل بالفعل غير منتج، فإذا كان غير منتج على الأقل أطمئن ولا أطمئن إلى ما طرح، لأنه قد 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 أستفيد استفادات غير مباشرة أو استفادات جانبية، لكن ما وضعت له هذا الموضوع أحيانا قد يكون غير منتج. فمن المهم جدا في الخلاف أن يحرر النزاع، نحن نتكلم عن ماذا وماذا نريد، فتحرير ما تصور موارد النزاع وضبطها وتحقيقها هذا مهم جدا. أولا يعني يكون واضح سواء أمام المتحاورين أو المختلفين أو أمام إذا كان هناك أناس يستمعون أو يحضرون إلى هذه النقاشات. كذلك أيضا من الضوابط أسباب الخلاف وحصرها واثم، يجب يعني كما نحرر إلى أين ينزعون، ما هو سبب الخلاف بين هذا وهذا أو بين الفئة والفئة أو بين ما هي سبب الخلاف، يجب أن تحدد، مهم جدا، لأن أحيانا تجد أنهم يختلفون ويتناقشوا على شيء هم غير مختلفين فيه أصلا لأنهم انحرفوا. فمن المهم جدا أن نحدد أسباب الخلاف كما نحدد موارد النزاع. كذلك أيضا إدراك القواعد العلمية التي تحكم الخلاف، وهذا سوف نشير إلى شيء منها بعد قليل إلى حد ما، ضوابط وقواعد، لا يكون الكلام على عواهنه ولا يكون الكلام كله يتكلم على في 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 قواعد وفي محددات وفي أشياء لا نخرج عنها. وغالبا يصل المتحاوران أو المتحاورون إلى 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 أشياء إذا كان إن شاء الله إذا كان القصد سليم وإذا كان يراد الوصول إلى نتائج صحيحة، فحينئذ يستطيعون أن يرسموا قواعد ويرسموا معالم ويسترشدوا بها. كذلك أيضا وهذه قد تكون وسيلة وغاية هي تحري الحق والرحمة بالخلق، سلوك المنهج القائم على تحري الحق، وهذا عزيز جدا، يعني أن الإنسان يعني يذعن للحق لا يكاد، يعني مع الأسف تشوف الطروحات كل يريد أن ينتصر، يريد أن ينتصر ولا يريد أن يسلم، وهذا كثير جدا يعني. فينبغي أن في الوعي وفي التحري الحق، وهذا طبعا يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى وقت طويل، أن يكون مقصود المتحاوران أو المتحاورون أو المختلفون أو المختلفان أن تحري الحق. الأمر الثاني الرحمة بالخلق، يعني المراد يعني يشعر، يجب أن يشعر بشفقة على الناس ومحبة للناس. الله قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأولا أن كان لينا هذا رحمة الله عز وجل، ثم أيضا أن الغاية أن كان لينا، فالرحمة بهم وإشفاق عليهم وعدم الغلظة وعدم، يعني أحيانا قد تحتاج في بعض الأحيان كان ليس هو الأصل غلظة في الوسيلة، لكن تبقى في 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 في, في غايتك رحيما بهم ومشفقا عليهم وتخاف عليهم. ولو شفتم رأيتم يعني منهج الرسل كما رسمه القرآن الكريم، كل دعوات الرسل فيها رقة، يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي، وإبراهيم يقول يا أبتي يا أبتي، يعني الحرص على الرحمة بهم وإنقاذ كلام طويل، وقد يأتي لهم إن شاء الله مزيد إيضاح. إذا كانت هذه يعني من الغايات ومن الأشياء القواعد التي في الموضوع، يأتي طبعا أيضا أن يكون المختلفان أو المتحاوران أو المتناقشان أو الباحثان العلم والعدل. قضية العلم هذه قضية كبيرة جدا، لا يمكن يدخل الإنسان إلا بعلم، والعدل هذا منهج، لكن العلم تكوين، لا بد أن يكون عالما، يعني لا يدخل إلا بعلم. وهذا قد يتطلب مني أن يعني أتوقف قليلا عن العلم، لأنه مهم جدا، وكل اللي يشوفون الطروحات ينقصها العلم. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مهما نأتي قبلها يعني أيضا العلم هو من الله عز وجل. الله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإذا العلم يكسب كسب، تخرج من بطن أمك لا تعلم شيئا. وكم هو جميل أن يعرف الإنسان أنه أصله غير عالم ثم أصبح عالم، يعني ليس عيبا أن تدرك وأن تعرف أنك لم تكن عالما، إذا أدركت ذلك تتطامن وتشعر بحاجة بالفعل إلى أن تتعلم مهما بلغت من العلم ومهما بلغت في السن ومهما بلغت من الشهادات، يجب أن تشعر أنك تتعلم في حياتك كلها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والغريب في آخر حياة الإنسان إذا أمد الله في عمره ومنكم ما يرد لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. العلم يعني دخل جاهل وتعلم وخرج وأشياء، كله من الله عز وجل بشكل عجيب. دخلت خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا، ثم ذهبت من الدنيا لكي لا يعلم، وإن كان هذا قدر من رد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم، كان عالم ثم أصبح غير عالم، مما يدل أيضا على أن الإنسان ضعيف، فحتى علمك الذي أخذته قد يكون فيه نقص. هذا جانب. جانب في قول العزب ولا تقف ما ليس لك به علم. العلم أولا لا تتتبع شيء، لا تقف يعني لا تتبع، يعني لا يصدر منك موقف قولي، موقف رأي، موقف حديث، لا يصدر منك موقف إلا بعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم. طبعا وسائل السمع والبصر والفؤاد، وسائل العلم حينما حكى الله عز وجل قصة الإفك، ولولا إذ سمعتم إيش الآية في العلم، ولولا فضل عليكم في الدنيا ولولا فضل الله عليكم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تصوير عجيب لأكثر الناس في تلقيهم. طبعا لا، أنا لا أتحدث عن الشائعات، وإن كان هذا حديث أصلي في الشائعات في كل المواقف، يعني ليس فقط الشائعات، في كل المواقف. إذ تلقونه بألسنتكم، أغلب يعني مواقف الناس مجرد سمع من عبر الأثير على ناهيش عاد أثير المعاصرين، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواه، يعني كله يعني التعبير القرآني عجيب، لسان وفم ما راح القلب أبدا، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، لا راح للقلب ولا راح بصيرة ولا راح تأمل ولا بني على حق ولا بني على تروي ولا بني على معلومات أبدا، مجرد إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني أكثر يعني مشكلات الناس الآن ومشكلات الشباب ومشكلات كل لو فتحت شبكات المعلومات كلها من هذا الباب إلا ما رحم الله. ثبت كلام وتجد بعدين بعضهم يدركه الورع ثم يكذب كذا كذا ولا في رسالة جوال والله ترى أخطأنا. طب قال لك يا أخي تكتب ترسل للملايين القضية العلم يعني في, 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 في قضية الخلاف أساسية. ناهيكم أيضا جانب آخر في الترشيد العلمي. شوف تتأمل هذه الآيات آية ولا تقف ما لفك بعلم وآية النور يتلقنوا بإسنتكم أيضا آية النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إلى حبه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه. في أحيانا أنت أصلك ما تبلغ العلم وحتى لو حاولت أن تبلغ العلم ما تستطيع. ليس العلم مجرد تقرأ وتكتب ولا تكتب تبحث في كتاب علمي ولا في كتاب متخصص في الفقه ولا في العقيدة ولا في التفسير ولا في الكيمياء ولا في الرياضيات. أحيانا لا أحيانا مصدر العلم غير مصدر العلم لا تملكه أنت أصلا. يعني في بعض قضايا العامة أو قضايا عامة أو خاصة حتى أحيانا قد أنت حتى لا تجدها في كتاب ولست مسؤول صاحب العلم جهة أخرى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف على الرغم من الآية في الأمن والخوف لكن المفسرون قالوا لا الآية عامة وليست فقط في الأمن والخوف وإنها في كل الشأن العام كما قال الجصاص وغيره. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو العوبة ولو ردوه الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه. إذا أحيانا في بعض المواقف أنت ما حتى لو أردت العلم ما تبلغه لأنه عند جهة خاصة قد يكون علماء شرع قد يكون علماء ولاة الأمور قد يكون جهات متخصصة المحامة. ولهذا الآية مرتب ترتيب عجيب الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر نرد فقط لكن ما العلم قد لحد عند جهات أخرى. فلما رددناه قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهذه قضية كبيرة جدا فيما يتعلق بالعلم وأكثر خوض الناس غير المفيد لأنه لم يكن من العلم. طبعا يأتي الجانب الثاني العدل والعدل طبعا يقابله الظلم يقابله الهوى يقابل شيء كثير. فمن أهم القضايا الكبرى في ترشيد الخلاف في ترشيد الحوار في ترشيد النقاش في ترشيد البحث في الردود في كل المنتديات وغيرها وحتى خوض الناس فيما بينهم بعد العلم العدل. والعدل يعني ترى ما هو سهل صعب حقيقة صعب. الإنسان أحيانا قد يكون طائفة قد يكون حزب قد يكون مذهب قد يكون تعصب لشيخ قد يكون تعصب شيء يعني ترى ما لا تظنون العدل سهل. وهو اللي قلنا قبل قليل في موضوع تحري الحق. تحري الحق عادة لا يصيبه إلا من سلك منهج العدل بمعنى أنجاه الله من الهوى ومن التعصب. يعني عدل. ولهذا الرسول يقول ولازم لا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط شهداء الله على أنفسكم شهداء الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. شنآن قوم طبعا شنآن قوم لم يذكر أنهم أعداء مجرد شنآن قوم يعني مجرد لك في نفسك شيء وفي بينك وبينه وقفة نفس يعني مجرد وقت نفس تحول دونك دون عدل. لا يجب أن لكم شنآن قوم على لا تعدل. وأكثر كثير 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 أنه هوى تعصب ظلم. فالعلم مع العدل إذا يسر الله عز وجل لك. وهذا ترى يا أخواني لا يأتي إلا بالتربية وبالدربة ويحتاج إلى شيء كثير كثير جدا. ما هو سهل أن الإنسان ينفك عن لا 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 عن 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 الجواذب جواذب الحزب جواذب المذهب جواذب الشيخ جواذب. لكن لاحظوا ترى ما نتكلم عن الخطأ الخطأ وارد، أن تخطئ وارد، ترى فرق يا أخواني يا أخي أن تخطئ أو أن تتعصب، الخطأ وارد والخطأ مغفور والخطأ مأجور. يعني كونك مثلا تخطئ في نقاش أو كذا هذا وارد طبعا، لكن الكلام لا عن التعصب، إما تعصب تتمسك برأي أو أنك شبه وضعت في أذنك كما يقول عجين وطيب، ما أنت مستعد تسمع مع أنه يتكلم ما أنت مستعد تسمع، هذا مشكلة. وهذا قد يقود إلى قضية أخرى، ولكن وين كانت ما هي عندي الآن في العنصر في العنصر الإمامي، لكنها يعني يمكن أن أحتاج أن أنتقل إليها الآن، وهي قضية السماح الاستماع. لا نكاد نعرف لا نكاد نحسن فقه الاستماع أبدا. أنا ملاحظ يعني في تربيتنا لا نكاد نحسن، حتى في بيوتنا يعني فقه الاستماع أن نستمع لا نكاد أبدا، نريد فقط أن نلقي وأن نتكلم. إن كلمت الزوجة، إن كلمت الولد، إن كلمت الابن، إن كلمت الأم، إن كلمت، تريد فقط تتكلم ما تبغى تسمع، وهذا مشكلة 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 تماما. يعني ما نسمع أبدا، يعني حينما تكلم يعني ما يعني سيرد الطرف الآخر كان زوجة ولا أم ولا، لكن مع أنه يرد ما أنا أنا أهيئ نفسي يرد عليه بس. هذا مشكلة 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 خطيرة. بينما لو شفت القرآن كتاب ربنا يعني كم تكلم عن السمع البصر، جاء السمع والبصر في كتاب الله 19 مرة، قدب السمع على البصر 17 مرة، 17 مرة قدم السمع والبصر على البصر. وكم يعني جاء الحث على السمع، إنما يستجيب الذين يسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كذلك قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالسماع أساسي تماما. ما معنى السماع؟ السماع بعدل، تسمع وأنت بالفعل تتحرى الحق، هذا هو السماع. مو السماع أن الله معطيك، ولهذا الله عز وجل قال في الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها لأنه بالفعل ما استمع إلى الحق، وما استمع بنية الحق وبنية أن يجد عندك خيرا أو حقا أبدا. يسمع ليرد. فالقضية كبيرة والتربية كبيرة جدا. فالعلم والعدل، ولا يكون عدل إلا وسيلة السمع الصحيح، السمع المتجرد. ولهذا قال الحسن البصري يقول عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أصلوا فلما قضي ولوا إلى غيره قال ما أسرع ما عقل القوم. يقول الحسن: ما أسرع ما عقل القوم فلما سمعوه قالوا أنصتوا على طول فهلوا طول. بمعنى استمعوا بتجرد، وإذا قرأوا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالعدل غالبا وسيلته السماع الصحيح، والبعيد عن التعصب والبعيد عن الهوى بأشكاله وألوانه، هوى بلد، هوى مذهب كما قلت، هوى طائفة، هوى شيخ، هوى هوى إعجاب بالنفس، هوى احتقار للطرف الآخر وأنه ما عنده علم ما عنده شيء، مشكلة، هوى تصنيفي. أما يعني إذن عندنا العلم والعدل. نأتي قضية أخرى، الإخلاص والصبر. الإخلاص، الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله يقول: الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز. يعني أن لأن بالفعل الإخلاص راه يعني التجرد، يعني الاستعداد لقبول الحق ممن جاء به، يعني تعني الصفاء، تعني النصح، الخلوص، إخلاص يعني خلوص. يعني كان كما يقال كأن قلبك أبيض ما في شيء، يعني مخلص بحيث يعني لا 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 لا. طبعا نحن بشر، ما أقول لنخطي، ما أقول لا لا. لكن 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 المخلص رجاع، كان عندكم مخلصك الرجاع، ولا أحيانا قد يعني تغضب، قد نحن بشر وقد نغلط وقد يغلبنا هوى، لكن نرجع. ولهذا يوصف المؤمن أواب، بأنه منيب، بأنه أواه. فالإنابة والتوبة والمنيب هذا تعني الرجوع، وهذا لا تكون إلا كلما دق الإخلاص. أولا تسلم أنت بنفسك، ويرتفع عنك عن صدرك ثقل كثير جدا جدا جدا، لأنك متجرد، يعني مستعد أن تقبل الحق ممن جاء به، يعني مهما كان، وليس عندك خلفية معينة، وليس عندك مسبق، ولا عندك أشياء يعني كما قال ترسبات أو تراكمات، لا، هذا الإخلاص. الصبر، والصبر عاد كان فيه طويل جدا، الصبر يعني طول النفس. والصبر شيء عندي كلام طويل، لكن في 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 من 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 مستلزمات الصبر، لكن أتكلم عن الصبر شوي، خاصة في قضية الخلاف وقضية الصبر في حقيقته هو حبس النفس، يعني القدرة على حبس النفس، القدرة على ضبط المشاعر، القدرة على ضبط الإرادة، هذا هو الصبر. بمعنى أنك يعني قادر على ضبط نفسك والأول إرادة. يعني مثلا يعني سمي شهر رمضان شهر الصبر، لأن الحقيقة لو يعني لو تفكرون فيه هو نموذج الحقيقة كيف نحن نستطيع أن نتحكم في أنفسنا. يعني كونك تمسك عن هذه الشهوات، عن الأكل والشرب وشهوة الجماع من الفجر إلى المغرب، وأحيانا قد في مناطق أوساط الدنيا إلى 15 ساعة، وقد يكون في بعض أطرافها شمالها وجنوبها قد يصل إلى 18 أو إلى 20 ساعة، وتمسك لا تأكل ولا تشرب. أوضح شوي، المدخنون، المدخن يعني تقول له اترك التدخين، والله يا أخي ما أستطيع، لأن ما أكثر الحمد لله المسلمون المدخنون من المسلمين يصومون، المدخنون من المسلمين يصومون، ومع هذا يستطيع أن يمسك 12 13 ساعة ما يدخن. فإذا ما جاء المغرب وأفطر دخن، إذا استطاع أن يمسك 15 ساعة. هذا كمثال، ناهيك طبعا المخدرات صلى الله عليه وسلم والخمور إلى آخره من الممنوعات، بينما الأكل والشرب مباحات، لكن مقصود أن الإنسان يستطيع، يعني ما في شيء ما تستطيع أبدا. ولهذا وكان سأخذ شوي ما يخالف لكن حتى تتكامل الصورة، في قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يعني أننا نستطيع أن نغير بأنفسنا مهما كان، ما حد يقول ما أقدر أبدا، لا تستطيع، وليس حجة أن يقول ما استطيع أبدا، لأن ربك يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما، يعني بمعنى أنت قادر على أن تغير نفسك مهما كان، مهما كان الضغط اللي عليك، ومهما كانت المبررات التي تسوقها لنفسك، أبدا منك، إنما تستسلم للنفس، تستسلم للهوى، تستسلم للشيطان، تستسلم للرغبات، تستسلم للأشياء يعني. ولهذا الناجحون أكثر صبرا، أي ناجح حتى في الطلاب، حتى في أصحاب المواقع، أبدا أكثر صبرا. لو قارنته بغيره ضيع شيء كثير. الطالب المجد كلما كان الطالب أكثر جدية كان أحفظ لوقته، حينما يكون أحفظ لوقته يعني أضبط لنفسه، يعني ما ذهب للشلة ولا ذهب للاستراحة ولا ذهب للكورة ولا ذهب كذا ولا جلس يتفرج على التلفزيون، مسك استطاع أن يسيطر على نفسه. إذن هذا الصبر، الصبر يعني القدرة على حبس النفس. طبعا نحن نتكلم عن الخلاف، وأدب الخلاف، بمعنى أنك أمام صاحبك تكون أولا تصبر حينما يتحدث، وتصبر حينما لا تنجح. أحيانا في النقاش قد يعني يمكن تجلس ساعتين ثلاثة ما وصلت إلى شيء. ليس من مهمتك أن تنجح، ويجب أن تعرف هذا، ليس مهمتك النجاح، مهمتك أن تبلغ. أنت لا تدري متى يهتدي هذا، إذا كنت أنت على الحق الحين قد لا تكون، أنت بنبي قد ما تكون على الحق أصلا، يعني من قال أنك أنت على الحق دائما؟ لكن لو فرض أنك على الحق وأنت الذي على الحق، أحيانا صح الطرف الآخر قد لا يستسلم من أول لقاء، وأنت لا تباشر يا أخي تتهمه أنت ما تعرف الحق وأنت كذا وكذا، أنا أبرأ الله منك. يرد عليك نفس الكلام، يقول يا أخي أنت الذي تقول الحق وأبرأ الله منك، أنا اللي على الحق. الحقيقة يعني ما تستطيع أن 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 يعني أن 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 قناعاتك تنقلها لآخرين، فكيف إذا كان أنبياء ما أقنعوا الناس، وشون تقنعهم أنت يا أخي؟ النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، أليس نبي وأليس على الحق وأليس معصوم وأليس مؤيد معجزات ومحفوظ؟ وما حدا ما يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي يوم القيامة النبي مع الرجل والرجلان، ويأتي الرجل النبي مع الرهط. إذن المقصود الصبر، تصبر في النقاش، وناهيك إلا أنك يعني أحيانا كما قال كما تروى عن الإمام الشافعي أنه يقول أنا الصواب عندي صواب يحتمل خطأ، وعند غيري خطأ يحتمل الصواب، وهذا صحيح، لأنك لا تتحاكم إلى 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 نصوص بحتة، تتحاكم إلى فهوم، تتحاكم إلى فهوم فهم، تقول قال أحمد وقال إسحاق وقال الألباني وقال ابن باز وقال ما تقول قال الله وقال الرسول، على العين والرأس لا شك، وإما هو نقتدي به كلهم، لكن ما تستطيع أن تلزم فلان بقول ابن باز ولا قول ابن حميد ولا قول ابن عثيمين. أستاذ ابن حميد الوالد طبعا هنا ما تستطيع من الناس، وإن كان صح أنا قناعتي أن اللي قاله ابن باز هو الحق، لكن كون الآخر ما قبل ما يمكن تقول له من رأى منكم منكرا فيقول لك الأرد، ما يرده، أو من أحدث في أمرين هذا ما لسه يقول أرد، ما يرد الحديث هذا، يرد فهم. فالقضية يعني قصدي أنه أصبر على الناس وانظر ماذا تقول وعن ماذا تتحدث. الناس يطمع بقية نلتقي إليها، وهي النقل الطبيعي، وهي فهم مستقيم، الفهم المستقيم يعني مهم جدا أن تتأكد من فهمك صح. أحيانا فهم أحيانا ما يعني قد يكون فهمك إما غير دقيق، أو حتى يمكن العبارة تحتمل الرأيين، يعني مثلا في خلاف قوي جدا، وهو ما لا إلى هذا الرأي الذي لم تم إليه، هذه قضية واسعة على قضية الخلاف. القصد السليم تكلمنا عن القصد والإخلاص الآخرة. فإذن على هذا الأساس، إذا كان الخلاف أو كما قلنا قبل قليل في موضوع موارد النزاع، إذا كان الحكم في موارد النزاع من خلال طلب الحق والهدى ومجانبة البغي والهوى، وأيضا وهذه أيضا قضية يمكن نقف عندها شوي، اللي التوسط الشرعي في النفي والإثبات والمدح والذم. أيضا هذه قضية جوهرية وكبيرة جدا، اللي هي النفي والإثبات والمدح والذم. في طبعا في النفي والإثبات، يعني هذا حق ولا هذا باطل، أو هذا فيه جزء من الحق وهذا جزء من الباطل، هذه قضية كبيرة، لأن يعني الأقل يعني قل مسائل إلا فيها حق، يعني وخاصة في 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 ما هو في في دائرة أهل الإسلام، لا يكاد يعني الأشاعرة عندهم حق، المعتزلة عندهم حق، كثير من الطوائف عندهم حق، في جزء من الحق وفي جزء من الباطل. فمهم جدا أن تشوف كم دائرة الحق اللي عنده وكم دائرة. لا يمكن يكون الإشاعة في المعتزلة، ولا يمكن يكون مثلا الجهمي القدري مثل الجهمي غير القدري، أو القدري غير الجهمي، القدري ليس جهميا. فقضية ناهيك في المعاصرين، في الطوائف المعاصرة والنحى المعاصرة، عندهم فيهم عندهم حق وعندهم باطل. يجب أن يعني ما لا يمكن تنفي كل شيء بالكلية ولا أن تثبته بالكلية. مهم جدا التوسط. أيضا في مدفوع الدم لا تمدأ، يعني أي يعني مهما كان المسلم فيه خير كثير، النقص فيه من معصية أو من بدعة، البدعة تختلف، بدعة يدعو إليها ما يدعو إليها، بدعة مكفرة، بدعة القضية والأمر ما ليس على درجة واحدة، ولا ويكاد يشوف الطروحات سواء في النقاشات أو في شبكة المعلومات أو غيرها تجد أبدا لما يقول مبتدع، يعني مبتدع سواء مبتدع كفرية مبتدع أو مبتدع بدعة صغيرة. فمهم جدا التوسط، ومهم جدا التمييز بين مدى ما فيه من الحق وما فيه من الباطل، وما فيه من أيضا ما يستحق من المدح وما يستحق من الذم. إذا يعني يسر الله سبحانه وتعالى وبالفعل اجتهد الإنسان وطلب الحق والهدى وجانب البغي والهوى وتوسط في النفي والإثبات والمدح والذم، حينئذ يتبين ويتجلى. طبعا كما قلت لا يعني هذا أنه يستطيع أن يقنع الناس، لكن هو يكون على الطريق الصح. والله بقول لكم شيء، إلى حد ما كان الشيخ قال وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبع السبل، السبيل هنا صحيح بمعنى الدين، وأن أقول هذه سبيلي أدعو الله على مصيره، ولكن في دائرة أهل الإسلام، فيما أهل الإسلام يعني ليس سبيل الواحد وإنما سبل. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وبخاصة أن هذه الآية في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت فيها كلام عن الفتن عجيب، والمخرج الفتن بشكل عجيب، وأيضا عن الصبر وعن المجاهدة، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. يعني ومن الناس من يقول آمنا، أولها طبعا الإسلام حسب الناس أن يترك وأن يقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. ثم قالوا من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم من 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 الظريف والدقائق القرآنية أن الله عز وجل أورد في هذه السورة قصة نوح، أوردها في سطر بس، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذه الطوفان فأنجيناه وأصحاب السفينة. مما يعني يدل يعني أولا على يعني الموقف في الفتن، وأن يعني إشارة نوح لما جاء بالقصة جاء بالمدة التي مكثها، لأن نتكلم عن ابتلاء وعن فتن وعن مجاهدة، ألف سنة إلى 50 ما ذكر إلا هنا، وذكر هذا بس، بينما أطنبت القصة في سورة هود، وأطنبت في سورة نوح، وأطنبت في مواقع أخرى. ذكر هنا ألف سنة إلا 50 عاما مما يدل على المجاهدة وعلى الصبر، كما قلت سبلنا بمعنى الأحيان في دائرة الحق. يعني في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وأخطا فله أجر. وأيضا في آية أخرى قد جاءكم من الله نور وقد جاءكم من الله كتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام. فأحيانا قد يكون الاجتهاء يعني في دائرة الخلاف الشرعي قد يكون يعني يجب أن تتسع صدورنا لأكثر من يعني احتكار كما يقال احتكار الحق. ليس احتكار الحق لأنما الجزم بأن ما أن 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 ما أنا عليه الحق وأنا ما على أخي باطل. نعم هو قد يسلم لي الحمد لله، إذا ما سلم لا أذهب أتهمه بأنه يتعمد مخالفة الحق، لا، إنما لم يتبين له حلقا كما تبين لي، أو هو عنده قناعة أن ما عليه هو الحق، وهذا أمر فيه صح. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطائفتين حينما أمرهم أن لا يصلوا إلا في بني قريظة، صلوا الظهر أو العصر إلا في بني قريظة، فأقرهم كلهم ولم يأمر أحدا بالإعادة. المقصود أنه يعني أهم شيء أن نتوسط حقيقة النفي والإثبات والمدح، لا لا تعجل أبدا، يعني قضية فيها سعة خاصة في دائرة أهل الإسلام. فإذا كان الاختلاف من أجل بيان الحق، لاحظوا، من أجل بيان الحق ونصرته وتأصيله والذب عنه، لاحظوا أتكلم عن المقصد. إذا كان مقصودك، لكن ليس بالضرورة أن تصل، وليس بالضرورة أن تقنع، وليس بالضرورة أن تكون أيضا أنت على الصواب. لاحظ، قد لا تكون على الصواب، لكنك تتكلم بعلم، وتتكلم بسلامة، وتتكلم بإخلاص. ولهذا نقول لاحظوا، إذا كان الخلاف أو الاختلاف من أجل بيان الحق ونصرته وتأصيله والذب عنه، فهو ممدوح محمود مطلوب، حتى لأنك قد لا تكون على حق، لكن أهم شيء أنك بالفعل على مسلك، على جادة الحق، في إخلاصك، في تحريك، في سلوكك مسلك العلم، في بعدك عن في ذبك عن الدين وعن أهله إلى آخره. أما إن كان من جنس البغي والحسد والتعصب واتباع الهوى والحكم بالشبهات والظنون والعمل بالمشتبه من القول، فهو الخلاف المذموم المردود المطروح. هذه كلمات تحتاج بكل شرح إلى الآن. طبعا بالتأكيد كلنا ننفيها عن أنفسنا، قضية الحسد والبغي والتعصب واتباع الهوى، لكن الحقيقة لا، يعني يجب أن نفحص أنفسنا فحصا دقيقا. طبعا الإنسان لا ينفك يا إخواني، لا ينفك أن يميل لشيخه، طبيعي جدا، ولا ينفك أن يعني أن يقتنع بأهل بلده، هذا طبيعي، ولا ينفك أن يعني تكون قناعة في ما هو عليه من منهج درس عليه وحضر عليه عند الشيوخ، هذا طبيعي. أمام الإنسان لا شك أنه طبعا عدو ما جهل، لكن يعني قناعاتنا لا شك بعلمائنا ومشايخنا أولا من نعمة الله علينا، والأمر الثاني هي سبيل الحق، لكن لا يمكن أن الآخرين يحملوا نفس القناعات لشيوخنا. شيوخنا عرفناهم وحضرنا عليهم، والحمد لله عرفنا مسيرتهم ومسيرتهم وحياتهم وحياتهم ومماتهم إلى آخره، عرفناهم، ولهذا نعرفهم وقناعتنا بهم لا تتزحزح. لكن لا يمكن يكون الآخرون من الأقطار الأخرى أن تكون شيوخنا يقتنعون بها على درجة قناعتنا، ويجب أن نعرف هذا في طبيعة البشر. كما أنك أنت لا تحمل نفس القناعات لشيوخ البلد الآخر، لا يمكن تحملها أبدا. حين يقول لك العالم المغربي والعالم الباكستاني والعالم التركي علماء، على ذلك لن يكونوا مثل العالم اللي عشت عليه أنت من بازل ابن العثيمين، لكن التركي بالتأكيد لا يشوف ابن العثيمين لا يشوف العالم التركي اللي عنده، وهذا فطر الله نفعل هذا. ومن هنا أقول التعصب، يعني لاحظوا يجب أن نبتعد عن الجنس البغي والحسد والتعصب واتباع الهوى والحكم بالشبهات، وهذا أشد وأشد، والظنون والعمل بمشتبه. إذا كان الإنسان في هذا المسالك ولا بقدر هذا، إذا خلاف واختلفنا الخلاف مذموم، فهو الخلاف المذموم المردود المطروح. وفي التنزيل العزيز وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أبدا ما في خلاف مذموم إلا يكون بغي أو هوى، بغي أو هوى، ظلم أو هوى. ولهذا أن أهل العلم، وأقولها يعني بوضوح، ولا سيما صغارهم ومبتدئوهم بحاجة شديدة ملحة إلى النظر في أصول التعامل مع المخالف أو مع المحاور صح التعبير، وضوابط ذلك بعيدا عن الإفراط والتفريط، وبعيدا عن الغلو والتمييع. أيضا هذه قضية أخرى، لا إفراط ودي غلو ولا تفريط. إذا يعني لا أظن كلامي هنا أننا يعني نذر تميع القضايا، معاذ الله، إنما التميع شيء وقضية يعني التعصب شيء آخر. أهل العلم ولا سيما صغارهم ومبتدئوهم بحاجة شديدة ملحة إلى النظر في أصول التعامل مع المخالف وضوابط ذلك، يجب بعيدا عن الإفراط والتفريط، وبعيدا عن الغلو والتمييع، وبعيدا عن المعارضات النفسية والمدافعات الشخصية. وهذا كثير كثير، لا يكاد الواحد يسلم مما في نفسه إلا من رحم الله عز وجل. إن كثيرا من هؤلاء الصغار والمبتدئين اشتغلوا بالقيل والقال والتدابر والتنافر عبر مواقع شبكات المعلومات وبعض وسائل الإعلام بألفاظ مستنكرة وكلمات مستغربة وأحكام كبار، وأعداء الملة فرحون شامتون مستغلين الفتن والأزمات والخلاف والمجادلات أو المساجلات، لأنهم بالفعل مع الأسف أنه خاضوا في بلاد الإسلام وعاتوا فيها وفي مقدراتها في ديارها في أموالها مواردها، نتيجة وأهل الإسلام فيما بينهم خلاف شديد. إن خلاصة الخلاصة في ذلك وقاعدة القواعد هي تحري الحق كما قلت قبل قليل، والرحمة بالخلق، وحفظ مقاصد الدين، ورعاية حقوق المؤمنين، وما خرج عن ذلك إلى الجهل والظلم ومجاوزة الوسط إلى الغلو أو التقصير فهو مسلك فاسد، ضرره أكبر من نفعه، كما هو جلي في آثار كثير من النقاشات والحوارات من خلال الوسائل آنفة الذكر. بمعنى أن تحري الحق والرحمة بالخلق وحفظ مقاصد الدين وأصول الدين، قضايا الفرعية وقضايا التي تحتمل الخلاف لا معنى نتناقش فيها، لكن تبقى في دائرة أنها جزئيات وفي دائرة ليست من أصول الديانة، وكذلك أيضا رعاية حقوق المؤمنين، يعني المؤمن حرمته أكبر من أي شيء آخر، تكفير وتبديع وتفسيق وتصنيف شيء ما كبير كبير جدا، وتشتتت الأمة تشتت يعني ليس لها من دون الله كاشفة. فرعاية حقوق المؤمنين والرحمة بالخلق عموما حتى بغير المؤمنين، طبعا رحمة بهم أن ندعوهم إلى الحق، ورحمة بهم أن يعني أن لا ننطلق من قضية يعني الاستكبار وقضية الاستعلاء. على كل حال هذه هي إلى حد ما بعض الإشارات والضوابط، والكلام طبعا طويل، ما يبدو ما عندي الوقت أني أدخل في بعض الأشياء اللي كنت توقعت أني يعني أنتقي إليها، لكن يبدو العبارات هذه، لكن على كل حال قد نشير إلى هي لبعض أمر. تفضل الأذان إن شاء الله وأكمل إن شاء الله بكلمتين.
الله أكبر. الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
أختم بكلمات سريعة جدا تتعلق أيضا بحسن الأدب مع أهل العلم، فأقول مما يعني جوامع الأدب أو الأدب الخلاف بين أهل العلم. أولا حسن الظن بطلبة العلم وتغريب أخوة الإسلام على كل اعتبار، حمل ما يصدر منهم وينسب إليهم على المحمل الحسن قدر الإمكان، هذا كان يحتاج كلام طويل. إذا صدر من أهل العلم ما لا يمكن حمله فيعتذر عنهم، ولا يعد يعني ولا يعدم قاصد الخير والحق أن يجد لإخوانه من الأعذار ما يبقي صدره سليما ونفسه رضية. أعيد مرة أخرى، إذا صدر ما لا يمكن حمله فيعتذر عنهم، ولا يعدم قاصد الخير والحق أن يجد لإخوانه من الأعذار ما يبقي صدره سليما ونفسه رضية. وليعلم أن هذا ليس دعوة إلى القول بسلامتهم من الأخطاء، فكلهم خطاؤون، والكريم النبيل من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ويكفيك في هذا أن تعلم أنك خطأ أنت بنفسك، وإذا أخطأت فإنك تستغفر لنفسك. ألا تستغفر لأخيك؟ إذا سلمنا وأخطأ ناهيك أن أحيانا قد تكون قضية اجتهادية، فإذا ما دام تستغفر لنفسك أنت إذا أخطأت وأنت تعرف أنك خطأ، أخوك أيضا استغفر له، بدل أن تشمت به أو أن تشهر به أو أن تتخذ موقف وترسل برسائل الجوال سوى فلان سوى فلان. ويكفيك في هذا أن تعلم أنك خطأ، وأنك إذا أخطأت فإنك تستغفر لنفسك. ألا تستغفر لأخيك حين يخطئ فتقول كما قال موسى مع أخي هارون، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أيضا اتهام النفس واستيقافها عند مواطن خلاف ونظر، وتحاشي الإقدام على تخطئة الآخرين إلا بعد النظر العميق والآية الطويلة. أيضا رحابة الصدر في استقبال ما يصلك من انتقاد أو ملاحظات من الإخوان، واعتبار ذلك معونة لك يقدمها المستدرك وليس مقصود أخيك العتب أو التجريح. أخيرا البعد عن مسائل الشغب والفتنة. فقد ذكر الآجري في أخلاق العلماء أن العالم إذا سئل عن مسألة ويعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث في المسلمين الفتن استعفى عنها ورد السائل إلى ما هو أولى به وأرفق. وهذا بابه واسع وقد يكون عصرنا فيه كثير. فحبذا لو بالفعل التزم من يتصدر للناس وما يتصدر لمثل هذه المواقف أنه بالفعل يميز بحيث ليس كل سؤال يجاب عنه وليس كل قضية تثار لابد أن تطرح، وإنما يتخير وينظر المتحدث المتحدث إليه والأجواء والظروف المكان وظروف الزمان إلى آخره. ومرة أخرى والله يا إخواني أعتذر لحقكم أن يكون تحذروا أكثر من ذلك وأحسن، ولكن عذر الكسول هو المشاغل ولا، وهذا بعض يعني ما تمكنت من تقديمه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في وقته وعمره وعلمه ونفعنا بما سمعنا، ونحمد الله أن انشغل الشيخ حتى نتمكن من الاستماع إلى بعض علمه، وإلا ما أدري لو كان الشيخ متفرغا فما أدري كيف سنستفيد من هذه الفوائد المتواردة. جزاه الله عنا خيرا وبارك له في علمه ونفعنا ونفع المسلمين بعلمه. تحدث الشيخ عن أدب الخلاف في الدعوة، وطبعا هذا الموضوع كبير جدا، لكن يمكن إجماله بقدر الاستطاعة أنه لا بد من تحرير محل النزاع، وأنه بعد ذلك لا بد أن نعرف أسباب الاختلاف ونتحرى، بعد معرفة أسباب الاختلاف نتحرى الحق ونرحم الخلق كما هي سمة أهل السنة والجماعة، وأن لا ندخل في موضوع إلا بعلم كما قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن نعدل كما قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونبهنا الشيخ على فائدة عظيمة، وهي أن وسيلة العدل الاستماع والإنصات، فقد جاء الحث على الاستماع والإنصات في القرآن كثيرا، وقرن السمع بالبصر وقدم السمع على البصر في 17 موضعا من القرآن الكريم. قال الله جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون، وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم ينبغي على العبد إذا أن يكون مخلصا صابرا. قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا فيه دلالة على أن نتصبر وأن نتعلم الصبر. وأفادنا الشيخ من ضمن فوائده الجليلة أن هناك تلازما بين الصبر والنجاح، لا بد عندما ندخل في الخلاف كما حدثنا وأفادنا الشيخ من الفهم المستقيم. وتوقفنا عند نقطة جوهرية ومهمة، وهي التوسط الشرعي في قضيتي النفي والإثبات والمدح والذم. ونبهنا الشيخ جزاه الله خيرا على أننا لابد أن ننظر لحال المخالف من جهة أن عنده حق كما أن عنده باطل، وما يؤدي ذلك من تفريق بين مخالف ومخالف، وما يؤدي ذلك من العدل وعدم الجور. ثم أوجز فضيلته جزاه الله خيرا الخلاف المذموم، أن الخلاف المذموم ما كان صادرا عن بغي وحسد وهوى وتعصب لشيخ أو بلد أو حزب أو طائفة. ونبه على موضوع مهم، وهو أنه ينبغي علينا أن نتعلم أصول التعامل مع الخلاف، أصول التعامل مع المخالف وضوابط ذلك، بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء أو متابعة النفس والهوى، وعرج على أهمية رعاية حقوق المؤمنين والتزام الحق ورحمة الخلق مع رعاية أصول الدين ومقاصد الشرع، ونبه على حال كثير من المناقشات والحوارات التي تفتقد لمثل هذه الأصول والواجبات والآداب، ثم ختم بجوامع كحسن الظن وأهميته وأهمية حمل كلام العلماء وطلاب العلم على أحسن محمل، وإلا فيعتذر عنهم. ولا يعني هذا أننا لا نخطئ أحدا، فإذا كنا نخطئ نحن ونستغفر الله جل وعلا فلنستغفر لإخواننا بدلا من الكلام عليهم. أيضا نبه على أن المسلم يتهم نفسه ويتسم برحابة الصدر ويبتعد عن مسائل الشغب والفتنة، ونبه على أن العلماء يبتعدون عن مسائل الشغب والفتنة كما في كلام الآجري، فكيف بطلاب العلم وصغارهم؟ فالله المستعان. جزى الله شيخنا خير الجزاء. وفي الحقيقة كل جملة من الجمل لا أدري، أسأل الله أن يكون توفيقا من الله للشيخ جزاه الله خيرا، كل جملة من الجمل تحتاج إلى محاضرة، لكن وفق شيخنا لإيجاز هذه الجمل والكم من الفوائد مع الاستدلالات والتنبيه بالآيات والاستدلال بالآيات والتعريج على فوائد ولطائف من كلام المفسرين في الآيات. فنسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يسدده وأن يوفقه، وأن يعيده إلينا بعد سفره سالما غانما. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ومعنا بعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة، وكثير منها قدم بذكر محبة الإخوان لشيخنا في الله، فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم وشيخنا في مستقر رحمته، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نبدأ ببعض الأسئلة. اثنين اختلفوا على مسألة من المسائل، وأحدهم خاصم الآخر وقال له أنه يبغضه في الله، فما توجيه فضيلتكم لمثل هذه الحال؟
سبحانه رحيم، ونجعلنا الله وإياكم جميعا من المتحبين في الله. سميع مجيب. هذا لا شك من الخطأ، وهذا ما أعرف أن يحصل، يعني أنه مجرد خلاف على مسائل، والغالب أن في مسائل اجتهادية غالب، وأنت لا ترده إلى كتاب الله ولا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترده إلى فهمك، وإنما فعليك يعني أن تبين وتجتهد في الاستدلال. ولكن أيضا يعني أمرين، قد تكون أنت بالفعل على الحق لكنك ما استطعت أن تقنعه، لأن النفوس أحيانا ما يفتح عليها، وأحيانا قد لا ليس بالضرورة أن تكون على الحق، فقد يكون ما عليه صاحبك هو الذي على الحق. يعني من المهم جدا أنك حينما تناقش صاحبك أو تدخل في حوار معه أو في نقاش معه لا تفترض أبدا لابد أن يسلم لك وأنك أنت الذي على الحق. هذا لا، يعني الدخول بهذه يعني العقلية أو بهذه المسلمة هذا غير صحيح. أولا ادخل وأنت تبتغي الحق، بل تدخل وليس بالضرورة أن يكون ما أنت عليه هو الحق، وقد يكون معك بعض الحق، ليس بالضرورة أن تكون ما أنت عليه الباطل، لكن قد يكون جزء أنت معك جزء من الحق ومعه جزء من الحق، وكل منك تمسك بجزئه وترك الجزء عند صاحبه. ثم الأمر الثاني أنه قد تكون معك كل الحق، قد يكون معك كل الحق ولكن ما استطعت أن تقنعه. وكما قلنا قبل، إذا كان الأنبياء ما استطاعوا أن يبلغوا أن يقنعوا، هم بلغوا لكنهم ما استطاعوا أن يقنعوا، مع أنهم مع الحق ومؤيدون ومعصومون وعندهم الحجج وآيات معهم، ومات من دعاهم على الكفر، وبعضهم لم يسلم إلا بعد 20 سنة 30 سنة ما أسلم، وبعضهم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية ماما يعني ماذا؟ فإذا وهم على الكفار قط وهم على الكفر قطعا، فما بالكم أخيك المسلم؟ يعني مهما كان لا يمكن أن يصل أن يبغضك في الله. لأنك تتحاوره وتتناقش في قضايا في داخل دائرة الإسلام. ناهيك إذا كنت أيضا أنت يعني قد تكون لا تكون من أهل العلم الكبار ولا من أهل، مجرد أنك يعني سمعت كلمة ولا أنك قرأت لكلام لإمام معتبر كشيخ الإسلام تيمية مثلا أو ابن القيم أو الإمام أحمد أو الشيخ فلان، ونعم أئمة معتبرون، لكن هذا لا يكفي أن 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 ينعقد على كلامهم الولاء والبراء.
فضيلة الشيخ، نرغب في معرفة أسماء الكتب التي تقرأ في هذا الموضوع.
وصدر لي كتب كثيرة في هذا الموضوع، يعني كتب الخلاف، من آخر ما رأيت كتاب اسمه أصول التعامل مع المخالف، أصول التعامل مع المخالف، والله لو كنت أعرف أن الكتب كان اسم صاحبه هذا الموصلي، فلان الموصلي، والموجود في السوق جيد الكتاب، جيد وكله يعني معتمد على كلام شيخ الإسلام وغيره، كلام لطيف يعني جيد. فيه طبعا نصول الخلاف، فيه أظن ندعو عالمية أصدر كتاب عن أدب الخلاف لطيف جيد، أدب أدب الخلاف، وفيه أيضا كتاب أدب الخلاف لمحمد عطية سالم، كتاب جيد، وهذا الذي يحضرني، مع أن أغلب يعني كثير كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني مفيد، وإن كان وسيع طويل لكنه كثير جدا في 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 التقعيد في هذا الموضوع، تقعيد في هذا الموضوع شيخ الإسلام، حينما يعني كلامه أولا عليه نور رحمه الله، وكان من فعل القرآن والسنة بين يديه، وهو يتكلم ويتكلم أيضا بعدل وبإنصاف، ويستحضر يعني بعدل عجيب حينما يتكلم عن الطوائف وعن الفرق بشكل يعني أعطاه الله أنار الله بصيرته بالإقرأ، ويتعلم على نفس الشيخ لعله تتكون لديه بصيرة وملكة في هذا الموضوع.
هذا سؤال يتعلق بأهمية معرفة أصول المخالف عند النقاش، هل نهتم بمعرفة أصول المخالف؟
هي على كل حال ما أشرت إليه قد تكون يعني أساسيات يعني، وأهم شيء أهم شيء فيها الدخول بعلم وتحري الحق والبعد عن التعصب والهوى والشفقة بالناس والرحمة به، هذه تكاد تكون يعني، لأن يعني أكثر الشيء اللي يدور تجد فيه تشنج، وتجد فيه أيضا قسوة على الناس، قسوة عجيبة، قسوة على العالم وعلى المخالف، ما 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 فيه يعني بالفعل يعني محبة وجاذبية، و لا ترى أن المخالف يعني مناوئ، وهذا شيء صحيح، المخالف هو ما خالفك تأوسنا، خالفك أنت يا أخي، ما خالفك، خالف وجه نظرك يعني، بل حتى على الأقل أنت تصحب هذا أنه أو حتى ما لا ما في مسلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، ما في مسلم أبدا، ما في مسلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، فالقضية أن أن, 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 أن أن تكون بعلم وبعد عن التعصب والهوى والرحمة بالناس، فالقضية مع تحري الحق، مع أيضا عدم الجزم بأنك أنت أن كل ما تقول هو الحق 100%، أحيانا قد يكون يعني عندك بعض الحق أو حتى عندك كل الحق، لكن عند الآخرين أيضا أن تقنعهم ليس إليك أن تقنعهم، إنما مهمتك أن تبلغ، وأحيانا في الخلاف أو النقاش يكون ناجحا، يعني هو يكون ناجح إذا استطعت الإقناع، هذا جيد، لكن أيضا يكون ناجحا إذا ضيق الهوة وإذا عمل مقاربة، وقد يكون بعد لقاء لقاءين ثلاثة بعد فترة أو لا، وأحيانا لا تصل، لكن المهم ليس عنوان النجاح هو الإقناع التام، لا، عنوان النجاح فتح الحوار، فتح الأبواب، تضييق دائرة الخلاف.
يسأل عن آية سورة النور، اتلقونه بألسنتكم، لماذا لم يقل اتلقونه بسمعكم؟
لأنه لو تلقوا بسمعهم لاستجابوا، لو كان سمعوا كان زين، ما سمعوا، إنما سمعوا يسمعوا، ولهذا ألسنكم وأفواهكم، يعني ما تعدى الفم، ما بين اللسان والأفواه، ما وصل لا قلب ولا وصل سمع، ما عقلوا، مجرد سمع كلامه وألقاه مباشرة يعني ما واضح يعني القضية أنها يعني ما لم يتكلموا عن علم ولم يتكلموا عن سلامة قصد ولا إنما تلقوه وألقوه. طبعا قال سلامة قصد ما استطيع أقول سلامة قصد لأن بعض الصحابة يعني أخذوها أخطأوا في نقله لكن لا قد يكون سليم يا القصد لكنهم مجرد شائعات وأطلقوها مع المطلقين.
يطلب أحسن الله إليكم نصيحة توجيهية فيما يتعلق من الخلاف أحيانا يجر إلى تصنيفات وما أشبه هذا فلعل فضيلتكم يوجه نصيحة.
أولا لا أنصح بالخلاف لا أنصح بالدخول في المناقشات يعني قدر الإمكان لا تدخل في الخلاف ليس غاية أن تدخل وأن تنصب خلاف مع الناس أبدا. كما أنني أيضا لا أنصح بالردود إنما الردود قد يكون بعض الناس عندهم قدرة على الرد بها لكن بعض العلماء ماتوا وما ردوا على أحد نفسه ما عرف أن الشيخ ابن عثيمين له رد قدرت على أحد الشيخ ابن عثيمين كتب ردود ما قدرته ولا الله فليس قدرهم ترد وليس قدرهم أن تناقش فأنت تبلغ تكلم تؤلف تكتب تبين توضح ليس قدرهم تدخل شلال وليس قدرهم أن تنصب النقاش لا ما هو لازم خاصة إذا قد يكون غير قادر وغير مؤهل ما كل واحد يعني لا يدخل في النقاش ولا وأيضا ليس مسبها أن الإنسان لا يرد على الناس في الحمد لله أناس يقيمهم الله شيخ ابن باز الله يحفظه له يرحمه له ردود غاية وآية في الأدب وآية في ولا يكاد يمس أحد بيسه لا في لفظه ولا لحظه رحمه الله ليس كل أحد قادر على أن يدخل ولست أيضا مسؤولا الدعوة شيء والخلاف شيء آخر أن تدعو وأن تتكلم وأن تبين وأن تأتي بكلام لين كلام محضر كلام جيد كلام معتنى به يكفي سواء في خطبة سواء في محاضرة سواء في مؤلف سواء في مقالة سواء في تكتب كتابات أنا أشوف أحيانا جزاهم الله خير في بعض الشبكات المعلومات بعض الناس يكتب كتابة بس يكتب كتاب جميل وفي الزلوس ولا ينزل حتى يكون الناس يعلقون مشكلة يعلقوا بعضهم يقول لي وجزاك الله خير والثاني يقول لا وش سويت خلي يعلق يا أخي فأحيانا قد تكون يعني تكتب بس يعني تبين الحق وجدت فائدة علمية تبصر بها الناس وجدت شيء جيد تذكر به الناس لكن ليس بالضرورة أن تناقش ولا 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 أن تنصب نفسك لترد على الناس لا يلزم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء والأسئلة كثيرة لكن وقت الإجابة محصور فنرجو من الإخوة المعذرة.
جزاك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا اعتدلوا. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب